بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله درس جديد من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالديه ولمشايخه ولسائر المسلمين. قال الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
تقدم في الدرس الماضي الكلام على معنى لا إله إلا الله، وذكرنا شروطها وأركانها. واليوم المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب وما تقدم من أبواب هي مقدمة افتتح بها المصنف كتابه، كتاب التوحيد. وسيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأمور الشركية بعد هذا الباب. قال: باب تفسير التوحيد. التفسير معناه الكشف والإيضاح. باب تفسير التوحيد، وقد تقدم الكلام على التوحيد ومعناه ويعني أقسام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة معنى أشهد، يعني أقر وأعترف. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف بقلبي ولساني أنه لا إله إلا الله. وقوله رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، المراد هنا من باب عطف المترادفات، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. نعم، وإن كان الترادف هنا يعني المتماثلات ليس من كل وجه، وإنما من أصل هذا الوجه وعمومياته، فإن معنى التوحيد هو لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية
هنا المؤلف لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والباب الذي قبل باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، أراد هنا أنك لا تدعو إلى شيء إلا وأنت تعرف تفسيره. العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهنا لابد أنك الأصل أنك لابد تعرف تفسير هذه الكلمة حينما تدعو الناس إليها، لأنها أصل الدين وأصل الملة والشرع. ومن تفسيرها كما تقدم معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله، والإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة، كما تقدم أنها قائمة على أمرين: الكفر بما يعبد من دون الله، وعبادة الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية كما ذكر الشيخ سليمان إذا أردنا أن نفهمها نقرأ ما قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم وتستغيثون بهم وتستنصرون بهم من دون الله عز وجل، ادعوهم، هل يملكون لكم شيئا؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل هذا الضر عنكم وإبعاده عنكم، فهم لا يملكون شيء. واضح؟ أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم وهم الملائكة والأنبياء وعيسى وغيرهم، هؤلاء الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم في أنفسهم ضعفاء مساكين عباد لله عز وجل، يحتاجون إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته وتجاوزه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أصلا في أنفسهم يجتهدون في دعاء الله، يعني الذي تدعوه وتستغيث به هو في حقيقة نفسه لا يملك كشف الضر عنك ولا تحويل هذا الضر عنك. ثم هو ماذا يصنع؟ يستغيث بالله ويستنصر بالله ويدعو الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم يجتهدون، عباد ضعفاء، يجتهدون في ماذا؟ أنهم يتقربون إلى الله بالعمل الصالح، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم في عبادتهم لله عز وجل بين هذين الجناحين، الرجاء والخوف، فهم عباد ضعفاء، لأن الذي يخاف ويرجو عبد وليس بإله، ما يملك لنفسه شيء. ما وجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بعدين عرفنا تفسير هذه، ما وجه استدلال المؤلف على تفسير التوحيد؟ لأن أعظم ما في التوحيد هو دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. فالله بيّن أن هؤلاء المشركين ماذا يصنعون؟ يدعون غير الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني كل من تدعو من دون الله عز وجل لا يملك شيء ولا يستطيع نفعك من شيء أبدا. فإذا كان دعاء الصالحين قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل شرك به جل وعلا، فبين هنا في الآية أن هؤلاء الذين تدعونهم وإن كانوا يدعون أناسا صالحين وأنبياء وملائكة، إذا كان هذا الفعل وصفه الله عز وجل بأنه شرك، فما ظنك بمن يدعو الأحجار والأشجار وغيرها؟ فبان أن معنى التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له، وأن الشرك دعاء غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. لأن الذي يعبد الله وحده لا شريك له ماذا يصنع؟ يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنها أصل العبادة، الدعاء هو العبادة، فأصل العبادة هو الدعاء. فلذلك ظهر أن هذه الآية يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن أولئك أشركوا لأنهم صرفوا الدعاء لغير الله عز وجل، وأن التوحيد هو صرف الدعاء لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر ويدفعه عن الإنسان، وهو الذي يجلب الخير ويرحم عباده. نعم. وفي قوله ابتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يفعلون الطاعات التي تقربهم إلى الله عز وجل. أعظم الطاعات التي تقربهم هي التوحيد، هي التوحيد. نعم.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فأعبد.
هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا قال لهم؟ قال لهم إنني براء مما تعبدون، ثم استثنى من المعبودين ربه فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. فهنا هذه الآية وجه مطابقتها للباب ظاهرة جدا، لأن الباب قائم على كلمة لا إله إلا الله، وهنا قوله إنني براء مما تعبدون هذه فيها لا إله، فيها النفي، إلا الذي فطرني فيها إثبات ألوهية الله عز وجل، ألوهية الله عز وجل. وهذه الآية أظهر في الاستدلال من التي قبلها، ولو قدمت لكان أفضل، لكن بعض العلماء يرى أنك تقدم الدليل الأقل ظهورا ثم تذكر الدليل الأقوى ظهورا، وبعض العلماء لا يرى العكس، أنك إذا استدللت على مسألة أنك أول ما تذكر تذكر الدليل القوي. لماذا؟ لأنك حتى لو ذكرت الدليل اللي دونه في الضعف أو أضعف منه بأوجه يكون استقر في نفس المخالف أن ما قلته حق، فأي دليل تذكره خلاص دخل في رأسه قناعة أن هذا هو الحق، حتى لو تذكر حديث ضعيف، لأنك أول ما ذكرت حديث في البخاري أو مسلم فلن يسألك بعد ذلك يقول لك هذا الحديث اللي بعده صحيح ولا مو صحيح، لأنه خلاص انتهى الأمر بهذا الحديث الذي ذكرته في البخاري أو مسلم. فهذه أوجه عند العلماء، أوجه عند العلماء في قضية الاستدلال، فهنا مناسبتها ظاهرة جدا في استدلال المؤلف على تفسير التوحيد. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ثم قال وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة؟ قال العلماء هي كلمة لا إله إلا الله، هي الكلمة التي جعلها في عقبه وهي الباقية إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. نعم.
قال رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
هذه الآية والآية التي بعدها سيذكر المؤلف رحمه الله وجه استدلاله بها بعد قليل، لكن نشير إلى شيء من ذلك في قوله اتخذوا أحبارهم. الأحبار هم العلماء عند اليهود أو العلماء عموما، والرهبان هم العباد، فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذهم أربابا من دون الله بماذا؟ بالطاعة. فأصل الطاعة لابد أن يفرض بها الله عز وجل، لابد أن نفرد الله بأصل الطاعة، هو الذي يطاع في كل شيء. أما البشر فإنهم يطاعون ويعصون، يوافقون ويخالفون، سوى الأنبياء والرسل فإنهم معصومون، فلذلك نطيعهم في الصغير والكبير وفي كل الأحوال. فهنا هؤلاء ماذا صنعوا؟ اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله، بأنهم إذا أحلوا الحرام وهم يعرفون أنه حرام أحلوه، وإذا حرموا الحلال وهم يعرفون أنه حلال حرموه. فهنا الطاعة في ماذا؟ في استحلال المحرمات. والمؤلف سيعقد بابا في هذه الآية، باب قول عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني في طاعة غير الله عز وجل في استحلال المحرمات. ولذلك قال العلماء: من استحل الحرام المجمع على تحريمه كفر. من قال إن شرب الخمر حلال، ما دليل؟ قال دليلي فلان أحله لنا، شيخنا فلان، فهذا يكفر. لماذا؟ لأنه استحل الحرام المجمع على تحريمه. أما لو شرب الخمر وقال خمر حلال حرام لكنه شرب الخمر معصية، فهذا لا يكفر، إنما هذه معصية وكبيرة من الكبائر. الفرق ما بين الأمرين أن هذا استحل وهذا لم يستحل، اعتقاد القلب في إباحة هذا الحرام. ولذلك الأول لو قال الخمر حلال وقال هو لم يشرب خمرا في حياته كلها، حكمه كافر. والثاني الذي قال الخمر حرام لكنه يصبح ويمشي وهو يشرب الخمر، حكمه عاصي. الفرق هنا في ماذا؟ استحلال قلبه لهذا الأمر، هل هو حرام أو حلال. نعم، في قوله اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، الربوبية هنا المراد بها العبودية، أنهم عبدوهم، وإلا فإنهم لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون ويعطون، لأن قد يطلق الشيء يراد به ما هو دونه. نعم، مناسبتها عفوا أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال هذه من العبادة اللي هي معنى التوحيد، اللي هو عبادة الله وحده ولا شريك له. فهنا الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا اتخذهم آلهة يعبدون، والتوحيد هو عبادة الله وحده ولا شريك له، فيكون ناقض التوحيد. ثم قال:
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
نعم، هنا ذكر المؤلف هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أن تقدم الكلام عليه النظير والشبيه والمثيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا الشرك في ماذا؟ في شرك في المحبة، أنهم يحبونهم كحب الله عز وجل، ولذلك يصرفون لهم العبادات. وهذا وجه استدلال المؤلف أن أصل العبادة أيضا كذلك يدخل فيه المحبة، فالعبادة المحركات لها الخوف والرجاء والمحبة، هذه محركات القلب. فهنا المحبة هي اللي تحرك القلب عبادة هذا دون هذا. لماذا يأتي إلى صنم فيعبده ويترك صنم آخر؟ لأنه يحب هذا الصنم فيقدمه على غيره. وفي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء المشركين هل نفى الله عنهم محبة الله عز وجل؟ لا، أثبت الله أنهم يحبون الله، لكن هذه المحبة نفعتهم؟ لم تنفعهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا الله شريكا في هذه المحبة. فالذي يقدم قول أحد على طاعة الله عز وجل فيستبيح المحرمات لأجله أو يترك المباحات لأجله ويحرمها على نفسه، هذا يحبه كحب الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يقولون شرك المحبة يدخل به الشرك الأصغر، كالذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات لأجل من يحبه، إما زوجة وإما والدين وإما أبناء، فتجد مثلا يأمرون بمنكر فيطيعهم لأجل ذلك. هو لو كان يحب الله أعظم من المحبة لهؤلاء ما أطاعهم، لكن لأنه دخل في قلبه محبة هؤلاء وتعظيم فذلك أطاعهم وعصى الله عز وجل. فهذا فيه يعني بعض العلماء يقول هذا يدخل في الشرك الأصغر. ولذلك الإنسان لا يقدم على محبة الله سبحانه وتعالى أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى على نفسك ما تقدم أحد على يعني محبة الرسول، حتى نفسك ما تقدم على محبة الرسول. وهذا يظهر في ماذا؟ في أن نفسك مثلا لا تريد عبادة، تكون كسلانة عن عبادة أو تكره عبادة فترغمها على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تحب هذه العبادة. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يقدم محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة نفسه. وفي قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هنا العلماء قالوا في تفسيرها أن المشركين يحبون الله كحبهم لله سبحانه، يحبون أندادهم كحبهم لله، فيكون هنا الشرك أنهم سأووا الله بآلهتهم. وقيل المراد أن هؤلاء المشركين يحبون الله يعني يحبون الله كحب أندادهم، يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، لكن المؤمنين محبتهم أعظم، والذين آمن أشد حبا لله. واضح للوجه هذا، وجه كون المؤمنين محبتهم أشد أن الموحدين يقدمون الله على نفسه على كل شيء، وأيضا أن الموحد ما أحب إلا الله. فرق بين من يشرك في المحبة وبين من يفرد المحبة. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ رجل يكون خادم عند رجلين، ورجل يكون عند خادم عند رجل واحد، هل يستوي هذا وهذا؟ لا، هذا يرضي له رجلين فيفعل نصف ما يريد هذا ونصف ما يريد هذا، بخلاف الآخر يفعل كل ما يريده سيده لأنه سيد واحد. كذلك العبد الذي يعبد الله وحده لا شريك له يرضي ربه جل وعلا في كل أموره. أما الذي يعبد الله ثم يعبد الأصنام تجده يطيع الأصنام في بعض الأمور ويطيع الله في بعض الأمور. نعم. ثم قال في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا هو الشاهد، أنه قال لا إله إلا الله، وتفسير التوحيد في هذه الكلمة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فهنا المناسبة ظاهرة، فإن التوحيد لا يتم إلا في أمرين: في أمر إفراد الله بالعبادة، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وإن كان في قوله لا إله إلا الله يغني، لكن هذا من باب التأكيد ومن باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأنه لا إله إلا الله تكفي، يعني لا بد يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، واضح. وإذا عطف الخاص على العام دل على أهمية هذا الخاص، لأن لا يصح التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. أو أن هذا من باب عطف التفسير، أن معنى لا إله إلا الله أنه لا بد فيها من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فإما يكون هذا الوجه وإما أن يكون هذا الوجه. ووجه الاستدلال بهذا الحديث في الباب ظاهر جدا، لأن تفسير التوحيد هو بلا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا قال هذا الكلام حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذا أظهر الرجل الإسلام فإنه يقبل منه ويكف عنه ويكف عنه، فيكون ماله ودمه حرام على المسلمين، ولا يجوز أن يكفر بعد ذلك إلا بفعل ناقض من نواقض الإسلام. فهنا إذا ناقض هذه الكلمة لا إله إلا الله فهذا أمره آخر، لكن إذا أظهر الكلمة فهنا يكف عنه ويكون ماله ودمه حرام، لأنه أظهر الإسلام. إذا أبطل الكفر الله أعلم به، نحن نحاسب الناس بما ظهر لنا منهم، والله أعلم بسرائرهم. نعم. يعني هذه الترجمة سيأتي شرحها في الأبواب التي بعدها، لأن هذه تبين معنى لا إله إلا الله وتفسير كلمة التوحيد أنها تخالف الشرك والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وإلى آخره مما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. فما لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله، وما سيأتي مما سيذكره المؤلف من الشرك هذا ينافي يعني أو ينقص كلمة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: فيه أكبر المسامي وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانها في أمور واضحة.
هنا المؤلف تكلم على وجه الدلالة لأنها قد تخفى على بعض الناس، وإلا فإن العادة المؤلف رحمه الله لا يتكلم على وجه الدلالة، لكن هذا الأمر أراد به أن هذا الباب هو مفتاح ما سيأتي بعده من الأبواب، لأنك إذا عرفت التوحيد وتفسير كلمة التوحيد والشهادة فإنك ستعرف بعدها ما هو الشرك، وأن هذا يناقض هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد. ولذلك قال رحمه الله أن أهم المسائل وأكبر هذه المسائل أن فيه بيان تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وأن الله عز وجل بيّنها بأمور واضحة في كتابه سبحانه وتعالى، منها
فرحمه الله ان ايه الاسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر.
لان دعاء غير الله عز وجل هو من الشرك الاكبر، لان صرف عباده لغير الله عز وجل. فهنا بين الله سبحانه وتعالى ان دعاء هؤلاء الصالحين وهم اتقياء وانقياء شرك. فما ظنك بمن يدعو الحجر والشجر او يدعو الفجره والفسقه؟ لا شك ان هذا اعظم واعظم. نعم.
قال رحمه الله ان ايه البراءه بين فيها ان اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا، مع ان تفسيرها عن الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا يعارضهم اياها.
يعني الله عز وجل نص على انهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وان الله امرهم بماذا؟ بعباده الله وحده لا شريك له، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. ما الدليل على أن هذا التفسير لا إشكال فيه؟ السنة، أن السنة بيّنتها، وأن عدي بن حاتم سأل النبي فلم يعني ندعوهم ولم نسجد لهم ولم نفعل كذا وكذا، فقال ليس بذلك، ليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه، إذا حرموا الحلال حرمتموه. قال نعم، قال فتلك عبادتهم، يعني عبادة في الطاعة. نعم.
قال رحمه الله من أقول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقله لعله يرجعون.
كما تقدم أن جماعة من السلف فسروا الكلمة هذه بأنها لا إله إلا الله.
قال رحمه الله منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟
وهذا ظاهر أن بعضهم يحب الند أكبر من حب الله، لأن إذا أصابته المصائب العظام لجأ إلى الند ونسي الله عز وجل. ما ظنك في من يفعل هذا؟ أشك أنه أعظم من فعل المشركين. ثم قال
فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
وهذا ظاهر في من يذكر الند صباح مساء وينسى الله عز وجل. هذا لا شك أنه لو كان يحب الله ما نسي الله وتذكر هذا الند، يذكره في كل أحواله. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التنفر بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع عرفها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لن يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا لها من بيان ما أوضح، وحجة ما أقطعنا من المنازل.
فهنا كلمة لا إله إلا الله قال المؤلف أن لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، لأنه قال وكفر بما يعبد من دون الله، فهنا جعلها شرطا، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، لأنه ما اكتفى بقوله لا إله إلا الله وانتهى الأمر، أنه يعرف معناها ويعرف لفظها، ما اكتفى بذلك، ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. وهذا في من يقول لك أنا أعبد الله وحده لا شريك له ولا أدعو غيره ولا أستغيث بغيره، لكني لا أكفر هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، ولا أجعل هذه أصنام وآلهة تعبد من دون الله. نقول أنت ما حققت التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الكفر بهذه الطواغيت التي تعبد من الله عز وجل، وإلا ما حققت التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من هذا الأمر. فإن شك أو توقف أو قال لك أنا أشك في هذا الأمر، الشك التردد بين الأمرين لا يجزم بأحدهما، يعني يشك يقول لك أنا ما أدري هل هم هذا من الدين ومن الإسلام والتوحيد ولا هذا كفر، أنا أشك في هذا الأمر، ما جزم بأن هذا كفر أو إسلام، أو توقف، قال أنا توقف في هذه المسألة، مسألة واضحة بينة، دعاء غير الله عز وجل، استغاثة بغير الله، وصرف أنواع العبادات لغير الله، تتوقف في ماذا؟ إنما التوقف يكون في مسألة غير ظاهرة، مسألة ما تبين له فيها الحق، واختلفت أقوال العلماء ولم تظهر فيها الأدلة. أما مسألة واضحة بينة ظاهرة، لماذا يتوقف؟ يكون هذا كاذب مدعي، لكنه أراد أن يحفظ نفسه حتى لا يقال فيه، فكذلك فلذلك فعل هذا الفعل. الآن عندنا الجهمية، الجهمية يقولون بخلق القرآن، صح؟ الآن من فرق الجهمية رحمه الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه عبد الله والخلال في السنة، قال الجهمية انقسمت إلى ثلاث: الجهمية والواقفة واللفظية. الجهمية عرفنا أنهم يقولون أن القرآن مخلوق، واللفظية يقول ألفاظنا بقرآن مخلوقة، ويعنون القرآن المقروء ولا يعنون فعل العبد. والواقف يقول نتوقف، نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله هذه أخبث، لأن الإنسان يتردد في أصل الاعتقاد، ما استيقن قلبه بالحق، أو أن رجل يريد أن يتذرع بالتوقف لأجل أن يفسد عقائد المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله قبل الفتنة كان يسع التوقف، أما الآن فلا يسع التوقف. قبل وقوع الفتنة كان سيقول القرآن كلام الله وانتهى الأمر، لكن لما دخل أن الجهمية قال القرآن كلام الله لكنه مخلوق، لابد من التوضيح. هنا لما تتوقف عند لفظ معين وتترك التوضيح الذي يحصل به فصل النزاع، معناته أنك أنت رجل إما جاء الجهل مركب، وإما رجل يعني يضمر في نفسه عقيدة خبيثة، فلذلك لا يسع التوقف في هذا الأمر. كذلك هذا الأمر لابد أن تكفر بما يعبد دون الله عز وجل، هذه الأصنام والقبور والتي يستغاث بها ويستنصر بها، لابد الإنسان يقول أن هذا أكفر بها، وهي لا تنفع ولا تضر، والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والوسيط ونحوه ما يرب البلاد وتذكره.
الآن كما قلنا قبل قليل شرع المؤلف رحمه الله في بيان أنواع الشرك والكلام عليها وتوضيحها، والمؤلف هنا رحمه الله ابتدأ بنوع من أنواع الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وبعض أهل العلم يعني يبتدأ بالشرك الأكبر لأنه أوضح وأظهر، أوضح وأظهر، ثم لما يبدأ بالكبير يتكلم على الصغير. لكن المؤلف هنا رحمه الله تكلم على مسألة لعله رأى أن الكلام عليها أنفع وأكثر فائدة لكثرتها بين الناس وظهورها وشهورها واشتهارها، فكثير من الناس يعلق الخيط والحلقة لدفع بلاء أو لرفع بلاء. قال: من الشرك، هنا من التبعيضية، يعني هذا نوع وفعل من أفعال الشرك، لبس الحلقة، الحلقة هذه من الصفر النحاس وغيره، تكون حلقة هكذا تجعل على الذراع أو تجعل على العضد أو تجعل على القدم أو تجعل في أي موضع. لبس الحلقة والخيط، الخيط معروف، ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يعني لو واحد لبس خيط يصير مشرك؟ هنا المؤلف وضح فقال لرفع البلاء أو دفعه، يعني يلبس الخيط هذا على وجه الاعتقاد وليس مجرد خيط زينة، إنما المراد لبسه على وجه الاعتقاد. أما من يلبس على وجه الزينة فإن كان رجلا حرم ذلك، لأن هذا من لبس النساء ولأن فيه تشبها بالكفار. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس خيط أو حلقة من نحاس أو غير ذلك، هذا كله واسع بالنسبة للمرأة. فقال لرفع البلاء، إذا نزل البلاء يريد رفعه أو دفع البلاء قبل أن ينزل يدفعه. وهذه الأسباب لم يثبت في الشرع أنها سبب، ولم يثبت في القدر أنها سبب، فتكون من الشرك الأصغر. حنا قلنا في الشرك الأصغر أنه كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقلنا تذكرون قاعدة في الأسباب هنا، أن من لم يجعل الله ورسوله سببا شرعا أو قدرا فإن اعتقاده سبب شرك. السبب شرع مثل ماذا؟ لا رقية إلا من عين أو حمى، الرقية الشرعية تقدم أن يقرأ القرآن عليه من العين أو من لدغة، فهنا ثبت شرعا أن قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن على اللدغ أنها سبب من أسباب الشفاء. ثبت شرعا أن العسل من أسباب الشفاء. ثبت أن الحبة السوداء سبب من أسباب الشفاء، هذا شرعا ثابت. الأمر الثاني قدرا، ثبت قدرا أن هذا الأمر سبب من أسباب الشفاء، مثل ما قلنا لكم سابقا الشراب المخفض للحرارة، بعض الحبوب اللي يأكلها إنسان للصداع وغيرها، هذه ثبت. فهنا هل ثبت شرعا أن لبسها يدفع؟ لا. هل ثبت قدرا؟ لا، لا هذا ولا هذا، بل ثبت في الشرع أنها شرك كما سيأتي. فلذلك لبسها يعني من الشرك، لأن القلوب تتعلق بها في دفع الضر أو جلب الخير. نعم.
قال رحمه الله: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر لهن كاشفا الضر الآية.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم، يعني أتقرون بأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت ثم تدعون غيره؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، إذا كانت هذه تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلت، عليه توكل المتوكلون. هؤلاء الذين تدعون من دون الله عز وجل، إذا أرادني الله عز وجل بضر هل هذه تدفع الضر؟ ما تدفعه. وإذا أرادني له برحمة هل هذه تمسك الرحمة أن تنزل علي؟ ما تفعل. إذن فما فائدتها؟ لا فائدة منها، وهذا من صرف العبادة لغير الله عز وجل، فهي لا تستطيع هذا الفعل. إذن ينبغي أن يبطل تعلق قلوبكم بهذه الآلهة، لأن القلب يتعلق بمن؟ بمن يستطيع جلب النفع له أو دفع الضر. واضح؟ ما وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على الباب؟ الباب هنا من تعلق لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هؤلاء لما يلبسون الخيط أو يلبسون هذا الحلقة يلبسونها لماذا؟ لدفع شر عنهم أو جلب خير، قلوبهم تعلقت بها. الله عز وجل يخبرك أن هذه لا تجلب لك خير ولا تدفع عنك شر، وأن هذا الفعل كفعل المشركين الذين يتعلقون بآلهتهم. واضح؟ طيب، هذه الآية في الشرك الأكبر، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه قلنا أنها من الشرك الأصغر. هنا كما ذكرنا أنه قد يستدل بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، على الشرك الأصغر، كما يأتي في قول ابن عباس: تجعلون الله أندادا وأنتم تعلمون، أنها ذكر فسرها بماذا؟ وحياتك ولولاك وكذا وكذا من أنواع الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه الله: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صبر فقال: ما هذه؟ قال: من الوهن. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو جئت وهي عليك ما أهلكت أبدا، والله أعلم بسند لا بأس به.
عمران بن حصين رضي الله عنه أسلم عام خيبر، وتوفي سنة 52 من الهجرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، أنه رأى رجلا جاء عند الحاكم أن عمران رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عضدي حلقة من صفر، فقال ثم ذكر الحديث. فالمبهم هنا من هو؟ عمران رضي الله عنه. وأحيانا يبهمون الاسم لعدم الحاجة إليه، وهذا يعني علماء الحديث رحمهم الله يتكلموا في هذا الباب، باب المبهمات في علم المصطلح، وصنفوا فيه مصنفات مفردة، ويذكرون المبهمات في الأحاديث كابن سط العجمي ألف كتاب في المبهمات في صحيح مسلم، في مجلد ذكر فيه أي رجل أو امرأة تذكر أن رجلا قال أن امرأة قالت، يجتهد في معرفة من السائل هذا، لأحيانا يختلف، فإذا عرفت السائل من هو قد يختلف أن هذا الحديث ناسخ لحديث قبله، لأن هذا السائل أسلم في السنة الفلانية وهكذا. فهنا أبهم السائل فقال: في يدي حلقة من صفر، يعني النحاس. فقال: ما هذه؟ هنا الظاهر أن قوله ما هذه أن هذا للإنكار، يعني ما هذا الذي تفعله؟ ينكر عليه هذا الفعل. وقيل أن هذا للاستفهام، وأن الصحابي رضي الله عنه فهم الاستفهام ما فهم الإنكار، فقال: من الواهنة، أجاب أن هذا من الواهنة. والقول الأول أظهر، لأنه وإن فهم رضي الله عنه أنها يعني استفهام، لكنها خرجت مخرج الاستنكار، قال أن هذا الفعل لا يجوز ومحرم. ولعل عمران ما عرف ذلك لأن إسلامه تأخر رضي الله عنه وأرضاه، فقال من الواهنة. الواهنة عرق يأخذ بالمنكب وينتشر في اليد كلها، عرق يجعل إنسان تؤلم يده ينتشر في اليد كلها، فيجعلون هذه الحلقة حتى تخفف هذا المرض. الآن المرض نزل ويريدوا رفع هذا المرض، فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لأن الذي يفعل فعل مخالف للشرع ويفعل مثل هذا الفعل الذي هو شرك يعاقب بنقيض قصده، كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام من علق كما سيأتي من علق تميمة فلا أتم الله له، أنه يعاقب بنقيض قصده. هنا نقيض قصدك، أنت أردت أن تدفع عنك المرض، قال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، تزيدك مرض إلى مرض ووهن إلى وهن. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففي بيان أن هذا الفعل شرك وأن هذا محرم وأن صاحبه إذا فعله فإنه لا يفلح أبدا. ففي بيان أن لبس الحلقة والخيط أن هذا من الشرك الأصغر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم، مناسبة الحديث للباب ظاهرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: له عن عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمه فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي روايه: من تعلق تميمه فقد اشرك.
وله من حديث وله عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه، له روايه وفضل، وقد ولي مصر لمعاويه رضي الله عنه وارضاه، وقد توفي قريبا من الستين. قال مرفوعا يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس بموقوف عليه، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتمام سيأتي أنها شيء يعلقونه يعني يدفعون به العين عن الصبيان، فهنا علقوا شيئا، هذا الشيء سواء كان يسمى تميمة أو حلقة أو غير ذلك، هذا الشيء يعلق، الشيء احتمال أنه من خيط، احتمال أنه من جلد، احتمال أنه من حديد، يريدون به ماذا؟ دفع المرض عن الصبيان أو العين عن الصبيان. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا أتم الله له مقصوده، ماذا يريد هو؟ دفع البلاء، لا أتم الله له مقصوده فيحصل له البلاء، لا يعاقب بنقيض قصده. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، هم لماذا استعاذوا بهم؟ يريدون دفع الشر عنهم. كانت العرب إذا نزلوا في وادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصدون سيد الوادي من الجن، بحيث سفهاء قومه من الجن ما يزعجونهم وما يعني يؤذونهم، فيزدادون ماذا؟ رهقا، يزدادون خوف واضطراب لأجل هذا الأمر. فهنا يعامل بنقيض قصده، قال صلى الله عليه وسلم: فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مراده ولا مقصده. ومن تعلق ودعة، الودع يعني يعلقونها أيضا على حلوق الصبيان، يريدون به يعني دفع العين عنهم، وهذا من الصدف اللي يأخذون من البحر، أيا كان مسماه، ودعة، تميمة، خشب، حجارة، أيا كان نوعية الصنع، فهذا كله داخل في هذا الباب. قال: فلا ودع الله له، ما دام مراده يعتقد بهذا أنه يكون سببا في دفع بلاء أو جلب خير، فهذا من التمائم المحرمة الشركية. قال: فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة ولا سكون ولا راحة، فيكون دائم مضطر، دائم مضطر في خوف، نسأل العافية والسلامة. والرواية الأخرى هي رواية توضح الحكم الشرعي لهذا الفعل، قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية تناسب الباب وتظهر المراد من الاستدلال بهذا الحديث أن هذا من الشرك وهو محرم. والآن تجد الناس يلبسون يعني بعض الأسورة النحاسية وغيرها، إما تشبههم بالكفار، وإما اعتقادا أنها تدفع عنهم أمراض وتجذب طاقة وتفعل كذا وكذا، هذا كله من الخرافات ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه
أنه رأى رجلا بيده سيف من الدنيا فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ولابن أبي حاتم في تفسيره, وتفسير حاتم ابن أبي حاتم رحمه الله من التفاسير التي اعتنى بها السلف رحمهم الله تعالى, لأنه تفسير قائم على الأثر ليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا, وهو يعني مطبوع يعني في إحدى الدور مكتبة الباز, لكن مطبوع يعني كثير منه وليس كله لأنه ناقص ومفقود. قال عن حذيفة رضي الله عنه, حذيفة بن اليمان يعني العبسي كاتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حليف الأنصار, وقد توفي سنة 36 من الهجرة, أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. هنا يعني من هنا المراد بها أنها تعليلية, يعني هذا علق الخيط لماذا؟ لأجل الحمى, أجل رفعها أو دفعها. فقام حذيفة رضي الله عنه فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا حذيفة رضي الله عنه بيّن أن هذا الفعل حكمه أنه شرك, واستدل بهذه الآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر, وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمنون ثم يشركون؟ يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المتفضل, ثم يشركون به غيره فيقولون يا فلان أغذنا أنصرنا أعطنا. واضح معنى الآية؟ وفي قوله فقطعه في هذا إنكار المنكر باليد, وأنه يقطع أمثال هذه الأمور ما دام ليس فيه مضرة ولا زيادة فتنة أو شر لا حرج أن يقطع, وهذا متروك مقيد بماذا؟ بعدم وقوع الفتنة. وهذا لولي الأمر عموما, ولي الأمر اللي هو الرئيس الدولة ولي أمر المسلمين أو وزير أو أب أو رئيس في وظيفة, هذا كلهم ولاة أمر, بمعنى أنهم لهم الأمر في هذا الأمر. يستطيع الأب أنه يقطع الخيط من يد ابنه, يستطيع الوزير أنه يمنع المنكر في وزارته, الأمير في إمارته, وهكذا. لكن إن كان الإنسان لا يعني يضر في أنه يمكن المنكر بيده لا يحصل ضرر ولا فتنة يجوز له ذلك. وتعرفين أن حذيفة رضي الله عنه صحابي جليل, وهذا الرجل من أحد المسلمين والناس يعظمون الصحابة, فلو أنكر بيده ما حصل في ذلك فتنة أبدا, بل يعظمون الصحابة فيرون لهم هذا الأمر. يعني أنت تخيل واحد من كبار قومك وشيبانهم قام والله وقال لك قم يا فلان اجلس في المكان فلاني أو افعل كذا أو كذا, حتى لو أنت براضي بتفعل. لماذا؟ لأن هذا له منزلة عندك معظم في النفس فلذلك تطيعه. إذا كان الرجل معظم له شأن عند الناس فلا حرج أن يفعل, أما واحد شاب صغير مثلا يقوم يكسر شيء أو خرب شيء قد يكون عليه فتنة وشر عليه. وذلك نفهم بهذا قيام بعض العلماء في إنكار منكر بأيديهم. لماذا؟ لأن لهم شأن في البلاد. والله الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله خضعت له البلاد والناس في زمن من الأزمان فكان ينكر بيده. لماذا؟ لأن ولي الأمر أعطاه كل شيء في إحدى السنوات غير ولاة الأمر الذين سجنوه, فالآن أصبح له شأن في البلاد يفعل ما يشاء, يعني تصريح كأن عنده تصريح في هذا الأمر. هنا يستطيع أن ينكر بيده, لكن تغير الحال وأتى أناس غيره فمنعوه وظلموه واعتدوا عليه. الشاهد إذا كان الإنسان يستطيع وليس في ذلك فتنة ينكر بيده ولا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك. ولا يفهم الإنسان إنكار بيد أنه لازم أنه يحصل فيه شر عظيم أو مثل بعض الناس الجهال تفجير ولا قتل وسفك دماء, لا لا هذا كله ما يدخل في إنكار منكر بيد, إنما المراد ما هو مأذون به شرعا وما فيه مصلحة شرعية. أما هذا فليس مأذون به في الشرع وليس فيه إلا المفسدة والمضرة. قال بعض أصحاب الإمام أحمد المروزي قلت لأبي عبد الله أيأمر الرجل بيده وينهى؟ قال نعم. قلت مثل ماذا؟ قال مثل أن يفرق بينهم. رواه الخلال في الأمر من عرف أن المنكر, يقول فرأيت أحمد مر على صبيان يتقاتلون فقام ففرق بينهم. هذا إنكار منكر ولا منكر منكر؟ مرة يترك على صبيان صغار أبو 5 سنين 6 سنين 7 سنين يتقاتلون, لو فرقتهم ايش بيصير لك؟ بيحاشون لأنهم يهابونك ويخافونك رجل كبير سن. لكن بتروح والله تقول أنا مرت على رجال معهم أسلحة وتقاتل أنا بينكر منكر وفرق بينهم, تفعل هذا أنت؟ أنت فعل أنك تقتل يمكن بينهم, صح ولا لا؟ هنا اختلف الحكم عندك وأنت أعرف بنفسك أن اختلف الحكم. لماذا؟ لأن الأول فيه مصلحة وليس فيه مضرة, يمكن لو ضربته ما صار لك مضرة، والثاني لا والله فيه مضرة وقد يحصل فيه فتنة عظيمة أو قتل أو غير ذلك من الأمور. نعم.
قال رحمه الله في المسائل: الأولى تغيير في لبس الحافة والخيط المحمي لما للفتان،
أن هذا من الشرك. نعم.
الثانية أن الصحابي الرواد وهي عليه ما أفلح فيه جهل في كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، هذا معلوم أن أكبر الكبائر كلها الشرك الأكبر، ثم الأصغر، ثم البدعة دونها، ثم المعصية الكبرى يعني الذنوب الكبائر الذنوب، ثم الصغرى. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
هنا قوله أنه لم يعذر بالجهالة، هذه مسألة، يعني مسألة هل يعذر بالجهل أو ما يعذر بالجهل. عندنا أمران: الأول العذر بالجهل، والثاني قبول العذر بالجهل. العذر بالجهل مسألة، وقبول عذر هذا الرجل بالجهل مسألة أخرى، يختلف هذا عن هذا. العذر بالجهل يا أخوان هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ما يعذب الله عز وجل الناس ما أتاهم رسول، لأنهم جهال ما يعرفون. فهنا ثابت في أصل الشرع أن الله ما يعذب رجل جاهل. جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي حضرته الوفاة فقال لأبنائه: إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم. وفي رواية: في يوم عاصف فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل، ومع ذلك جمعه الله وأدخله، غفر له وأدخله الجنة. وهل في قدرة الله شك أن الله يجمع الأول والآخر؟ ما فيها شك، لكن هذا الرجل كان جاهل، هنا جهله يعذر به. جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرها بعلم الله عز وجل، قال: وهل يعلم الله ما نخفيه؟ قال: نعم. وفي رواية أنها قالت: نعم. بعض العلماء قال الرواية الأولى يعني ثابتة، فيحمل على أنها ما كانت تعلم أن الله يعلم ما يخفيه الناس في صدورهم، ومع ذلك عذرت بهذا لأنها ما كانت تعلم هذا الأمر. الأربع الذين يمتحنون يوم القيامة، يتابع أربع يمتحنون بيوم القيامة: رجل يقول جاء الإسلام وأنا لا أسمع، وشيخ هرم زين ولا لا، وصبي صغير. صبي صغير، الأول منه شيخ هرم ورجل لا يسمع ومجنون وصبي صغير. المجنون ما عنده عقل زين، والصبي الصغير جاهل بالحكم، والرجل الخرف أيضا جاهل بالحكم، ما يعرف الحكم الشرعي. هؤلاء جهال ما يعرفون الحكم الشرعي ما هو، لكن يعذرون يوم القيامة ويؤمرون. لماذا؟ لأنهم يعذرون بجهلهم بالشرع، ما عرفوا هذا الشرع وما عرفوا دين الله سبحانه وتعالى. وابن حزم رحمه الله يذكر فائدة في هذا، بل إنه رحمه الله يقول: هذا ما أجمع عليه المسلمون في أنهم يعذرون بالجهل، إذا كان لا يعرف الحكم الشرعي يعذر. قال: وهذا أمر في ماذا؟ في أن رجل يقرأ القرآن، الإمام المسجد قرأ القرآن وأخطأ له في آية، أخطأ في آية، زاد كلمة أو نقص كلمة، ما حكم زيادة آية أو زيادة كلمة أو انقاص كلمة في القرآن؟ واحد أنكر قال هذه الآية أو هذه الكلمة ليست في القرآن، حكمه ها كافر. في قول ثاني عندكم؟ ما في قول ثاني. جينا قلنا: يا شيخ الله يجزاك خير، ترى كلمة أنت ما أخطأت فيها في القرآن. قال: لا ما أخطيت، الكلمة هذه أنا حافظها، ما غلط في الآية هذه. قلنا: لا لا أنت غلطان. قال: لا ماني غلطان، إيش حكمه كافر؟ عذرنا بإيش؟ سبحان الله، تعذرون بالجهل في آية من كتاب الله عزيز. نعم نعذر حتى يقف على الآية في كتاب الله. الآن الرجل جهلها، نسيها، غلط فيها، ما يعرفها. إذا وقفنا على القرآن وقال: لا أنا ما أثبت هذه الكلمة، حكمه يكفر. قال: لا استغفر الله أنا أخطيت في هذه الآية. أحيانا بعد يعاند الشيخ الله يجزاه خير، وراء عشرة يصححوا له ويعاند إنه الصح، لأنه ما يعرف، جهل هذه الآية فذهبت عنه. واضح؟ يقول ابن حزم: هذا دليل على أنه يعذر بالجهل، يعذر بالجهل إذا بلغه القرآن وقامت عليه الحجة الشرعية. فهنا يختلف الحكم. الشيخ رحمه الله في كتابه في بعض رسائله في الدرر السنية الجزء الأول قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلينا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فهنا الشيخ عذر من الجاهل الذي يعبد ماذا؟ سماه صنم بعد، ما قال للقبر، سماه صنم، يعني صنم من المعروف عبادة الأصنام ما حكمها؟ الكفر. قال يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، يقول لجهلهم وعدم من ينبههم. وأحيانا يدخل مع الجهل شبهة، يأتي من علماء السوء من يلبس عليه، يقول لك هذا من الدين، هذا ليس كعبادة الأصنام، هذا دعاء الصالحين وهذا كذا كذا، فيلبس عليه ما بين جهل وشبهة وتأويل. الآن يأتيك رجل يقول لك لا، ما يعذر أحد بالجهل، مدام نزل القرآن لأنذركم به ومن بلغ، خلاص بلغكم القرآن انتهى الأمر. إذن هذا العذر بالجهل الذي ذكره العلماء لابد من قيام الحجة. على ماذا قيام الحجة؟ يقول خلاص قامت الحجة بمبعث النبي. إذن معناته أن العلماء الذين يقولون في كتبهم يكفر بعد قيام الحجة الشرعية، هذا كلام فارغ، لأن الحجة الشرعية قامت بمن؟ بمحمد، يعني انتهى الأمر، يعني معناته ما فيه حجة شرعية على أحد. لا شك أنه يعني إبطال لقول العلماء وتضليل للعلماء، لا كلام شيخ الإسلام تيمية ولا الشيخ محمد الوهاب ولا أبناء الشيخ، كلهم يقولون بعد قيام الحجة الشرعية، معناته لا بد تقوم الحجة الشرعية على هذا الرجل التي من أنكرها كفر. إذا قامت عليه الحجة الشرعية خلاص، مثل ما يقول الشيخ رحمه الله، ولا أكفر هؤلاء، إنما أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه، هذا اللي يكفره. رجل عرفت دين الرسول وعرف دين الرسول وقامت عليه الحجة الشرعية ثم يقوم فيحارب دين الرسول أو يصحح دين المشركين، هذا حكمه الكفر لا شك في ذلك. إذا هذا ما اتضحت له الحجة الشرعية، إذا من تتضح له الحجة الشرعية؟ يقول الشيخ هذا من أكفره. أما إنسان جاهل يا أخوان ما يعرف شيء، ونحن أدركنا بعض كبار السن جهلة ما يعرفون شيء من دين الله عز وجل، حتى القرآن يقرأ عليهم يقول هذا ما أول مرة أسمعه في حياتي، ما أدركتم شيفان يقولون هذا الكلام، هل يكفر بهذا؟ يقول هذا كافر، ما يكفر لأنه جاهل ما يعرف أن هذا من كتاب الله. بل بعضهم لو تقرأ لها قصيدة يحسبها القرآن، هل هذا يكفر؟ ما يكفر لأنه جاهل ما يعرفها، واضح. فهنا ظهر لنا بأدلة الكتاب والسنة وكلام العلماء أن هذه مسألة فيها أدلة شرعية. بعض العلماء يقول اللي قرأ القرآن وظهر له الدين هذا ما يعذر بالجهل، لأن قرأ القرآن انتهى الأمر، انتهى الأمر. مثل شيخنا الشيخ بن باز ما رى العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر لأنها ظاهرة بينة، هذا قول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. تعقب المؤلف حتى في هذه المسألة وقال يعذر بالجهل في أصل الدين وفرعه، يعذر بالجهل. فهنا مسألة إذن فيها خلاف العلماء. أما يأتي بعض الناس فيبدع من لم يعذر بالجهل ويرميه بالضلالة والإرجاء وغير ذلك، هذا لا شك أنه شر عظيم. وأعرف أناس دخلوا في هذه المسألة وخاضوا فيها ثم خطأوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تأتي بالنص هذا كلام الشيخ عبد الوهاب نصا، ماذا تقول به؟ قال لك أخطأ. بعد فترة يلزم، أنت الآن تتهم بالإرجاء من يعذر بالجهل، كلام عبد الوهاب ما هو؟ إرجاء ولا إيمان؟ يقول لك لا أخطأ، أخطأ. مسألة عظيمة، مسألة هذه العظيمة فيها بدعة وسنة ولا ما فيها بدعة وسنة؟ يقول لا فيها بدعة وسنة. طيب لماذا تحكم عليه؟ حتى أن أحد هؤلاء حكم على الشيخ عبد الوهاب بالضلال بين وكفر الشيخ الإسلام تيمية لأنه يعذر الجهال، لأنه خلاص وضع قاعدة ثم تجاوزها. حتى أحد الأخوة سألني يقول إن فيه بعض الناس يقول ما فيه شروط وموانع للتكفير، خلاص وقع في ناقض وناقض الإسلام يكفر. ما نقول لا شرط ولا هم يحزنون، عند الله الله أعلم فيه يعذر ما يعذر، لكن نحن نحكم عليه بالكفر. قلت هذا لا شك أنه معناته أن العلماء كلهم الذين ذكروا هذه الضوابط موانع التكفير كلهم كانوا على ضلال بين، حتى أتى هذا الغر واكتشف أنه لا شروط ولا موانع. دعنا من العلماء، قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل، قال لئن قدر الله عفوا، في قول الرجل الذي قال أضل ناقته بأرض فلاح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حكم هذه المقالة كفر؟ أحد يخالف في هذا؟ وحكم هذا الرجل الإسلام والدين والله سبحانه وتعالى يحب فعله، لماذا؟ لأنه أخطأ. فمعناته الخطأ مانع من موانع التكفير. واحد يا أخي جاء، أنا بذكركم مسألة قالها الإمام أحمد رحمه الله، أنا ما أحب أطول لكن لأنه يكثر السؤال عن هذه المسألة ولا أحب الخوض في هذه المسائل والتوسع فيها، مسألة تكلم فيها العلماء اختلفوا فيها انتهى الأمر، لا تأخذ فيها وتمتحن الناس وتبدعهم. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يقول سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال كذبت. ما حكمه؟ أنتم ايش رأيكم؟ واحد سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال الرجل هذا كذبت، كفر، قول كفر. حال الرجل اللي كذب، اللي كذب كيف تبين؟ هذا هذا أحسنت. قال الإمام أحمد لعله أراد الرجل، أنا حصلت معي القصة هذه، سمعت مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، قلت كذبت لأني أعرفه ما يشهد هذه الشهادة على مذهب غير مذهبنا تماما. زين، لو كان يشهد أن محمد رسول الله لصدقه فيما أخبر وطاعه فيما أمر، لكن هذا يخالف شهادة التوحيد فضلا عن شهادة أن محمد رسول الله، هل يكفر؟ مع أن المقولة إذا حملناها على ظاهرها كفر الرجل يكذب أن محمد رسول الله كافر هذا، لكن ما أراد المقولة إنما أراد القائل. هل نقول الله هذا القول إرجاء وهذا مبتدع ضال وكذا وكذا؟ معاذ الله. رجل أتى فصلى وجاء واحد قال يا أخي هذا كافر، لماذا؟ قال شوف الصنم قدامه. هل نعذره بهذا؟ لما نعذره، رجال يصلي وقدامه صنم، ايش حكمه؟ جاهل في ايش؟ قال ما شفت الصنم، والله ما دريت عن الصنم ولا رأيته، انا جيت اصلي وما دريت عن الصنم. يا اخي ما يحصل مرات تصلي وقدامك صور وتماثيل ما تنتبه لها، هل يكفر هذا؟ لا، لو صلى للصنم يكفر، لو سجد للصنم يكفر، لكن هنا هذا الرجل احتمال ما رأى الصنم ولا علم فيه، إذا معناته فيه شروط وموانع. أما الإنسان يتهم هكذا ويطلق الألفاظ هذه ينتهي به إلى أسوأ من حال داعش وأخواتها، لأنه خلاص ما يعذر أحد عنده أن هؤلاء كلهم كفار وأن من يفعل كذا أو يقول كذا أنه كافر ومرتد عن دين الإسلام. والشاهد أن هذه المسألة كما ذكرنا لكم أنها مسألة يعني عظيمة، ولذلك الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أخرج لي كم كفر بأعيانهم، كم واحد كفره؟ قلة، قليلة جدا. لماذا؟ لأن هؤلاء هم اللي انطبقت عليهم الشروط عنده، فظهر لهم كفرهم أنهم عاندوا دين الرسول. رجل جاء وآمن وصدق وأقر بما قاله الشيخ، ثم لما ذهب إلى قريته حارب الشيخ وعانده، هذا معناته اتضح له الحق، لما بان الحق عاند وكابر وحارب الحق، فهذا لا شك أنه يحكم عليه بالكفر. ثم الحكم على شخص معين بالكفر هذا مرجع للعلماء والقضاة، يبين الحكم الشرعي فيه، يبين الحكم الشرعي فيه. نعم.
قال رحمه الله
رابعا، نعم هنا قوله، عفوا هنا قوله انه لم يعذر بالجهاله، اذا فما ماذا معناه؟ معناه اذا كان انسان لتفريط واهمال فهنا لا يعذر بالجهاله، انسان ظاهر الاسلام في قريته والدين والتوحيد بعدين يقول انا والله ما اعرف الامور هذه، هذا يستحيل. واحد درس ابتدائي ومتوسط والثانوي وتخرج من الجامعة بعدين يقول كان والله ما أعرف أن هذا الشرك، ما أعرف أن هذا كفر بالله عز وجل، ما أعرف أن السحر حرام، هذا ما يتصور. واضح؟ ما يتصور. يعني في بعض الأشياء ظاهرة بينة، مثلا سب الله عز وجل، هل في مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يسب الله يقول أنا ما أعرف أن سب الله حرام؟ ما يتصور، لأن السب يناقض الحب، يناقض كلمة لا إله إلا الله. لكن قد يأتيه الشيطان يلبس عليه في بعض الأمور التي قد تخفى عليه في بلاده ولا تظهر له في بلاده، أو لا يرى أن هذا يعني فيه حرج من تلبيس علماء السوء. فهنا بعض الناس لا يعذر بالجهالة، جن واحد يقول والله مولود عندنا في بلادنا ودرس في مدارسنا وتخرج من الجامعة يقول والله ما أعرف أن نكاح الأخت حرام، هل هذا يصدق؟ ما يصدق. هذا لو كان في بادية أو نشأ أسلم حديثا لأنه ما يعرف الحكم الشرعي، هنا ما في بأس يعني لا نكثره، لكن هذا مستحيل أنه ما يعرف الحكم الشرعي. فهنا الاعتذار بالقبول العذر من يعتذر بالجهل هذا يختلف من بلاد إلى بلاد ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى شخص. يعني بعض الأزمنة ينتشر فيها الجهل حتى تخفى رسوم الإسلام إلا اليسير، هنا يعذرون بالجهل، إذا اعتذر بالجهل نقبل عذره. لماذا؟ لأنه في بلد ليس فيها علم، كالذي ينشأ في بلاد الكفار وما يعرف الحكم الشرعي ويرى أن هذا حلال وحلال وحلال من أمور محرمة ظاهرة، فهنا نعذر بالجهل لأنه نشأ في بيئة وفي زمان لا يعرف الإسلام. أما واحد نشأ في بلادنا لا ما نعذره، يكون من حال الشخص صغير سن أو كبير سن، درس أو ما درس، يختلف الآن الحكم الشرعي. في بعض كبار السن ما قرأ في حياته حرف واحد، ما يعرف يقرأ ولا يكتب، فهنا يختلف حكم عن حكم من قرأ وتعلم. هذا قبول عذر الشخص الذي يدعي الجهالة، هذا يختلف. فهذا التوحيد ظهر في المدينة وأظهره النبي وخطب به على المنابر، فهنا قد لا يعذر جهله. لماذا؟ لظهور هذا الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقيعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا ظنا،
يعني تعليقها لا تنفع وإنما تضره في الدنيا.
الخامسة: إنكار التغليظ على من فعل مثل ذلك،
أن هذا شرك، هذا من تغليظه، أو قوله لا تزيدك إلا وهنا، أو لا أتم الله له ونحو ذلك. نعم.
السادسة: التصريح بأن من تعلق قد شيئا أوكل
إليه، كما في الحديث.
السابعة: التصريح بأن من تعلق ثنية فقد
أشرك. نعم.
الثامنة: تعليق الخير من الحرمة من ذلك،
نعم، أنها علقه لأجل دفع ضر أو جلب خير.
التسريع بتلاوة وظيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
نعم، كما تقدم.
العاشرة: التعليق الوضع بأن العين بذلك.
نعم.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق ثنينة أن الله لا يتم له، ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له، أي ترك الله له.
نعم. إذا كان يعتقد أن هذا الخيط أو أن هذه الحلقة أو أن هذا السوار يجلب الخير ويدفع الشر، هذا شرك أكبر. أما أن اعتقد أن الذي يجلب الخير ويدفع الشر هو الله عز وجل، لكن هذه سبب من الأسباب، هذا شرك أصغر. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز منها، ولم يقل من الشرك، لأن من الرقى ما هو مشروع كما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فهنا لم يقل شرك لأن فيها ما هو مشروع. فهنا يستفصل المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، فبعضها مشروع وبعضها ممنوع، أما التمائم فكلها ممنوعة. نعم. وذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله زيادة توضيح، زيادة توضيح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن بشير بن الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض إسفاره، فأرسل رسولا أن يلقين برغبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا فتحها.
في الصحيح، هو في الصحيحين الحديث عن أبي بشير الأنصاري قيس بن عبيد، وقال ابن عبد البر: لم يوقف له على اسم، وقد توفي بعد الستين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معه في بعض أسفاره أرسل رسولا، والرسول جاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو تار لها أو تار القوس، إذا خلق الوتر جعلوه على رقاب الإبل حتى يدفعون به العين. الوتر وتر القوس إذا خلعوا رقع يعني بلي وانتهى وخرب مثلا تمزع، يأخذون يربطونه على أعناق الإبل حتى يدفعون به العين، بحيث يرونها ويعني بهذه الحالة تدفع العين عنها. قال: إلا قطعت. لماذا؟ لأن هذا من الشرك، لأن هذا من الشرك، يعني علقوه لأجل دفع العين عنه، فهذا من الشرك. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تقطع هذه الأمور، لأنها من الشرك بالله عز وجل. فهنا أن التمائم التي تعلق على الإبل أنها محرمة، كالذي يعلق التمائم على السيارات، يحط مثلا كف أو يحط لون معين أو يحط أشياء خيوط أو يحط أمور، لماذا؟ قلت تدفع العين أو تدفع الحسد أو تدفع أشياء معينة، هذا أيضا من الشرك، وهذا من تعليق التمائم وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
وفي حديث ابن مسعود قال: عليه الصلاة والسلام الرقى والتمائم والتولة شرك. سيأتي الكلام على التمائم والتولة من كلام المؤلف، والرقى كذلك. لكن هنا أراد ماذا؟ الألف واللام للعهد، يعني الرقى المعهودة عندهم المعروفة اللي هي الرقى الشركية، هذه من الشرك. أما الرقى بكلام الله عز وجل فهذه ليست من الشرك كما سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عتيم مرفوعا تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي.
عبد الله بن عكيم الجهني ابو معبد توفي في ولايه الحجاج سنه 88، واختلف في صحبته هل هو صحابي او لا. قال: من تعلق شيئا وكل اليه، تعلق شيئا يريد به دفع ضر او جلب خير، وكله الله لهذا الشيء. وإذا وكله الله عز وجل هذا الشيء، هل هذا الشيء سيجلب له خير؟ أبدا، ما يجلب له خير ولا يدفع عنه شر. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكيف إذا وكلك إلى مخلوق لا يدفع ولا يجلب خير؟ أشك أن هذا يعني أمر عظيم. ثم المؤلف رحمه الله الآن تكلم على التمائم، فقال: والرقى والتولة. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عند عينه، لكن إذا كان معلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف وبعض من يرخص فيه ويجعله من النهي عنه في أم مسلم رضي الله عنه.
هنا التمائم عرفها المؤلف بأنها شيء يعلق على الأولاد عن العين، يعني يدفعون به العين أيا كان هذا الشيء، سواء كان حجر أو جلد أو ورق أو غير ذلك. لكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا علق القرآن يريد به حفظ هذا الولد، أو أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه السوء، فما حكمه؟ يقول: فرخص فيه بعض السلف. بعض السلف يرون جواز تعليق القرآن على الصبيان الصغار لدفع الشر عنهم، وبعضهم لم يرخص فيه، لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، كما سيأتي في قول إبراهيم أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وهذا هو الصحيح، أنه لا يعلق عليهم لا قرآن ولا غيره. أما غير القرآن فهذا من الشرك، أما القرآن فلأسباب. أولها أن هذا داخل في عموم النهي، الرسول نهى بالعموم عن التمائم، وما قال أن التمائم من القرآن جائزة وهذه ليست جائزة، إنما نهى عنها عموما، ولا يمكن تخصيص شيء إلا بدليل شرعي. الأمر الثاني أن كون ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن، أن لو تركناهم أجزناه، لأن هذا ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن. أنت لما ترى لك شخص معلق له مثل الكتاب، وتظن أنك أنت ترى جواز تعليق القرآن، وتظن أن هذا قرآن، جي تسأله يقول هذا قرآن، ما هو معقول أن كل شخص تراه راح تسأله لماذا؟ يقول هذا قرآن. وقد يعلق شخص آخر طلاسم وخرافات واستغاثة بغير الله عز وجل، وأن تظن أنه علق القرآن، فيكون في ذلك فتح لباب الشر وترك إنكار هذا المنكر لتعليقه غير القرآن، فهنا يعسر عليك معرفته. واضح؟ الأمر الثالث أن هذا قد لا يحفظ من الامتحان، فيدخل فيه أماكن النجاسة، وقد يمتهن ويقع ويوطى بالقدم وغير ذلك، فهنا يحفظ القرآن من أنه يعلق على يعني حلوق الصبيان. وأنت لا تعلق عليهم القرآن، وإنما علقهم بالقرآن. إذا أردت أن الله عز وجل يحفظه علقه بالقرآن، اجعل يقرأ آية الكرسي في كل صباح ومساء، لم يزل عليك من الله حافظ، خلاص أنت محفوظ. تعلم الصبي الصغير أنك محفوظ بأمر الله عز وجل، ما يستطيعك الجن والإنس. أما أن تعلقه على صدره فهذا لن يقرأ القرآن ولن يعتني به، بل سينساه لأن شيء تعود عليه. لكن لما تقول له: أنت يا ولدي اقرأ آية الكرسي، اقرأ كذا وكذا، اعتمد على الله، اعتصم بالله عز وجل، أولا زرعت التوحيد في قلبه، ثانيا جعلته يقرأ القرآن، ثالثا يحفظه الله سبحانه وتعالى ويرعاه من مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: والرقى التي تسمى العزائم رخصة، والدليل ما خلت من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
قال: الرقى، الرقى هي أدعية وألفاظ وكلمات تقال أو تتلى، هاي تسمى رقية. فكان العرب عندهم دائما يتنون، إذا جاءهم إنسان مريض يقرؤون عليه كلمات يتمتمون فيها، هذه الكلمات ماذا فيها؟ فيها استغاثة بغير الله، احتمال فيها ذكر الله، فيها كل شيء، تطلق عليها كلها رقى. فهناك رقى شرعية التي تكون بكلام الله عز وجل وغير ذلك، وهناك رقى شركية. وهنا يقول الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. أجمع العلماء على جواز الرقية أو الرقى بثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، تقرأ مثل القرآن كما الصحابي الذي قرأ الفاتحة عليهم فقام كأنما نشط من عقاب، أو بأسماء الله وصفاته، تقول يا الله يا حي يا قيوم يا كذا يا رحيم ارحم هذا المريض شافي ونحو ذلك. الثانية أن تكون باللسان العربي أو مما يفهم معناه، إذا كان هذا الراقي عربي والذين حضروا عنده عرب لابد أن يرقى بلسان العرب، لأن احتمال يقرأ بلسان غير مفهوم فيقع فيه في الشرك، فيزرع في نفوس الناس الشرك والخرافة. أو بلسان مفهوم، لو دعا الله بلسان أعجمي جاز بشرط أن يفهمه من يقرأ عليه من الأعاجم. فإذا أتك شخص أعجمي قال أنا لا أعرف اللغة العربية وعندي مريض إبري أريد أن أدعو الله عز وجل بأسماء وصفاته أن يشافي مريض، هل لازم تلزمني باللغة العربية؟ نقول لا، ابنك يفهم والمن حولك يفهم وأن تقرأ بلسان عربي فلا حرج في ذلك. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما هي سبب من الأسباب، مثل الدواء الذي تشربه لا تعتقد أن بذاته يؤثر وإنما هو سبب من الأسباب، وإنما الذي يعافي هو الله جل وعلا. قال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص النبي به من العين والحمى كما تقدم في حديث حسين بن عبد الرحمن لا رقية إلا من عين أو حمة. نعم. وهنا استفصل المؤلف فصل المؤلف أن الرقى فيها ما هو مشروع وفيها ما هو ممنوع. نعم.
قال رحمه الله: واتي ولا تشير يسمعون او يزعمون انه يحمل المراه الى زوجها ورجل الى امراته.
تي ولا مثل الودع ياتون به فيقول كذا، اذا لبستها المراه تحب زوجها او زوجها يحبها، واذا لبس الرجل زوجته تحبه، وهذا كله من الاسباب الشركيه التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. الدبله، الدبله اللي يسمونها دبله الخطوبه تدخل في ذلك، باعتبار إذا عرفنا سبب لبس الدبلة، الدبلة لماذا تلبس دبلة الخطوبة اللي يسمونها؟ يلبسها النصارى اعتقادا منهم أنها سبب لزرع المحبة بين الزوجين، فيقولون عرق في الأصبع، في هذا الأصبع هذا العرق يصل إلى القلب، إذا لبسها زين إذا لبسها فإنه يحصل بينهما محبة. ولكهم إذا جاء يلبسونها يقوم باسم الإبن الأب والابن وروح القدس ثم يلبسها في هذا الأصبع، لكن تراهم يلبسونها في هذا الأصبع ما يلبسونها في أصبع آخر، فهي تدخل في الشرك الأصغر من هذا الباب، أنهم يعتقدون أنها تجلب المحبة بين الزوجين، وإذا نزع هذا الدبلة يعني يحصل خلاف في ذلك. أكثر المسلمين يلبسونها ما يعرفون هذا الأمر، إنما يلبسونه تشبها بهم، وإلا فإن هذا لا أصل له، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزواج. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على منبر مسجده في عنيزة يذكر هذه الفائدة ويعزوها للشيخ الألباني، يقول قال محدث الشام ثم ذكر هذه الفائدة عن الشيخ الألباني رحمهم الله وغفر لهما. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد بن عبد وروى الإمام أحمد بن عبد ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ويفع لعل الحياة ستمر بك فأخبر الناس أن من عقد رحية أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عقل فإن محمدا بريء منه.
روى الإمام أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، ورويفع ولي طرابلس وافتتح إفريقية رضي الله عنه، قد توفي سنة 56 من الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وطالت الحياة بالرويفع وتوفي سنة 56. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، هذا الأمر الأول، أو تقلد وترا الثاني، أو استنجى برجيع دابة أو عظم ثالث فإن محمدا بريء منه. الأمر الأول فأخبر الناس أن من عقد لحيته يعني يفعلون هذا في الحرب، المشركين كان من عادتهم عقد اللحية، وهذا من زي الأعاجم يفعلون ذلك تكبرا وعجبا في أنفسهم، فهم يفعلون هذا الفعل فهذا محرم لأن هذا من فعل المشركين وفعل الأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم، أو تقلد وترا وهذا هو الشاهد أن يقلدونها الأوتار حتى تدفع عنها العين كما تقدم. وتقلد وترا هل له ضابط أو أي وتر يقلده انتهى الأمر؟ البهيمة اعتقد، لأن والهدي والقلائد تقلد، واضح اللي هي الهدي يقلد، لكن ما قلد اعتقادا أن هذه القلادة تدفع عنها أو تجلب له، إنما هنا يعرف الضابط ببقية الأمور أنه إذا قلده لدفع ضر أو جلب خير فإن هذا محرم، وأن الرسول بريء ممن يفعل هذا الفعل، وهذا هو الشاهد من الحديث. الثالثة واستنجى برجيع دابة أو عظم، لماذا؟ لأن هذا الجن سأل الله عز وجل أن يجعل لهم هذا العظم لحما، والرجيع يكون لدوابهم، فما كان رجيعا من الدواب يكون لدواب الجن، وما كان من العظم مما يأكله الإنس إذا رماه فإنه يعود أوفر لحما مما كان فتأكله الجن، فلذلك إذا استخدمه يعني استنجى به لتنظيف محل النجاسة فإن هذا يعني محرم، ثم إن هذا سبب من أسباب يعني تلبس الجن بالإنس لأنه قد أضر بطعامهم ويعني أثر عليهم. نعم.
قال رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من قطع ذميمة من الإنسان كان كعدي رقبة، رواه مسلم.
وفي حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذا فيه تعظيم السلف لأمر الشرك وبيان خطره وأنهم يحذرون منه، وأن من حذر من الشرك وأبعد الناس عنه كان كمن اعتق رقبة، كأنك اعتق رقبة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه عضو منها من النار كما في البخاري ومسلم. فهنا يعني كأنك تعتق هذا الرجل فيجازيك الله أنك تعتق من النار لدعوتك للتوحيد، وهذا فيه أن الإنسان يجتهد في بيان التوحيد للناس لينجيه من مثل هذه الأمور، ووجه الاستدلال ظاهر في الحديث وفي هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله لو عن إبراهيم قال كانوا يفهمون تماما كل ذا من القرآن وغير القرآن.
إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تابعي توفي سنة 96 من الهجرة، كانوا يكرهون يعني من؟ أصحاب ابن مسعود، ما هو السلف، لأنه لو كان يقول كانوا يكرهون يعني السلف رحمه الله كان هذا حكاية إجماع، لكنه يقول كانوا يكرهون يعني أصحاب ابن مسعود لأنه كان من أصحاب ابن مسعود. نعم.
قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسيرها وتفسير الثمانية.
نعم، وقد تقدم تفسيرها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله الثانية تفسير الاختبار
تقدم. نعم.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء،
اللي هي الرقى والتمائم والتولة كلها شرك من غير استثناء، وهي التي تقدم تفسيرها اللي هي الرقى الشركية وليس الشرعية. نعم.
الرابعة أن رقية ذلك لم يحق من العين والهمس ليس من ذلك.
نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وذهبي من ذلك أم لا
كما تقدم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العلم من ذلك.
نعم.
السابعة وعيد شديد على من تعدى وترى
أن الرسول يتبرأ منه، وهذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. نعم.
الثامنة فوق الثواب من وضع تميمة للإنسان
كان كعدل اعتاق رقبة. نعم.
التسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله
بن مسعود. هنا فائدة مهمة، كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن إبراهيم يقول كانوا يكرهونه، فمعناته أنه إذا فهمنا على أنه لا يقصد أصحاب المسعود على أنه كأنه إجمع، و وهذا نفهم فيه كلام بعض العلماء، كلام بعض العلماء ينظر فيه ماذا يريد، إما لزمانه وإما لمكان معين يقصد جماعة معينة، لأن أحيانا تيجي يقول بعض العلماء وهذا يكره، هل المراد هنا كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية؟ لأن بعض العلماء متقدمين يريد الكراهة التحريمية، لأن الله عز وجل ذكر المحرمات في سورة الإسراء ثم قال من الزنا وأكل مال اليتيم والقتل وغير ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهو يعبر هنا بتعبير القرآن، فينظر إلى ألفاظ العلماء في زمانهم ماذا يريدون بها، ما تأخذ لفظ قد يختلف معناه من زمان إلى زمان فتنزل على زمانك. وأضرب أنا بذلك مثال لبعض الإخوة مثل كلمة الالتزام، عندنا الملتزم اللي ظاهرها الخير والصلاح، العلماء عندهم الالتزام هو الاعتقاد، فإن التزم الصلاة ولم يعملها كيف التزم الصلاة ولم يعملها؟ يعني اعتقد بوجوبها لكنه ما أداها، التزم أمر من أمور الشرع كان يمكنه، لكن لما بين له بالأدلة الشرعية أنه ثابت أقر به التزم به، اعتقد أنه واجب أو اعتقد أن هذا الأمر مثلا محرم لكن هذا واجب ما فعله، فهنا اختلف كلمة الالتزام عندنا، التزام عندنا. فهنا مسألة مهمة لطالب العلم الناظر في كلام العلماء أن ينظر في هذه الكلمة ماذا يريد بها هذا العالم. وذاك إذا قرأت مقدمات كتب العلماء أحيانا يبين لك الحكم الشرعي أو ألفاظه أن يريد كذا وكذا وكذا، الرمز الذي يرمز به واضح، يقول إذا والله قلت رواه صحيح أريد البخاري، رأى الجماعة أريد كذا وكذا وكذا، مثل بعض الكتب تبين اللفظ الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى، ما تحكم بمن بعده على قوله فتقول هذا يقول أنه كذا والعلماء بعده قالوا كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
يقول: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك هو طلب البركة، التبرك طلب البركة وهو طلب الخير الكثير، والبركة من الله عز وجل، قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، قال سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالبركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وشرعا يقول علماء البركة كثرة الخير أو كثرة الشيء الذي فيه الخير ونماؤه وثباته واستقراره، كثرة الشيء الذي فيه خير وثباته ولزومه واستقراره، هذه البركة. نقول بركة البعير استقر في مكانه، هنا استقرار، بارك الله في هذا المال أنه كثر نما وهكذا. والبركة على نوعين، بركة هي فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك، بركة هي فعل الله عز وجل والفعل منها بارك، فهذه البركة كلها من الله عز وجل، كما أن الرزق من الله فالبركة من الله. تقول بارك الله فيك، لأن فعل الله عز وجل يبارك في هذا الرجل فيزداد خيره وغير ذلك من المعنى الذي تقدم. الثانية البركة تضاف إلى الله عز وجل، بركة تضاف إلى الله عز وجل إضافة الرحمة والعزة، البركة هذه تضاف إلى الله عز وجل إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ما يقال تبارك فلان، لأن هذه ما تطلق إلا على الله كما تقدم في الآيات، تبارك الذي بيده الملك، ما يقال مثلا تبارك فلان علينا، ما يجوز، مشروع يسمونه مشروع تبارك هذا ما يجوز، لأن هذا تضاف إلى الله عز وجل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، كما ذكرنا أن البركة على نوعين، بركة هي فعل الله والفعل منها باركة وهذه من الله عز وجل، الثانية بركة تضاف إلى الله كما تضاف إليه العزة والرحمة، والفعل منها تبارك كما تقدم، كما تقدم. البركة أو التبرك موضوع طويل ويكثر فيه خوض أهل الباطل في هذا الباب، لكن لابد الإنسان أن يعرف هنا مسألة التبرك الشرعي والتبرك البدعي أو الشركي، ونذكر التفصيل حتى يعرف الإنسان ما بعده من وجه استدلال الآيات والأحاديث. نقول قاعدة مهمة قبل بيان أنواع التبرك. قاعدة: ما يتبرك به من الأعيان، ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها. إنما هي سبب للبركة، ما يتبرك به من الأقوال والأفعال والأعيان إنما التي ورد بها الشرع إنما هي سبب للبركة وليست هي واهبة البركة، إنما واهب البركة الله عز وجل. التبرك يا أخوان أنواع: مشروع وممنوع. نذكر أولا المشروع وضده الممنوع. التبرك المشروع على أربعة أنواع، خمسة أنواع، وضده سيأتي الممنوع. أولا التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، هذا أمر مشروع. والدليل: تبرك الصحابة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تبرك الصحابة بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مشروع دل الدليل عليه. أما ادعاء آثار للنبي بعد 1400 سنة، أكثر من 14 قرن، فهذه دعوة كاذبة يراد بها يعني نشر الخرافة بين الناس ونهب أموال الناس بالباطل، وإلا فإنه لم يثبت أنه بقي من آثار النبي شيء، لا من ذاته ولا من الأماكن التي جلس بها، ذهبت. هذا النوع الأول. الثاني التبرك بالأقوال والأفعال، التبرك بالأقوال والأفعال مثل قراءة القرآن، حضور مجالس الذكر، ذكر الله عز وجل، فهذه كلها تحصل بها البركة. هذه أقوال وأفعال، قراءة القرآن قول وفعل تفعله، البركة فيه حصول الثواب، الأجر عند الله عز وجل، رفعة الدرجة، هنا حصل لك نماء وخير وزيادة. إنك إذا قرأت آية الكرسي من بركتها أنها لمزعيك من الله حافظ، مجالس الذكر ما بركتها قوموا مغفور لكم، وهكذا. والأفعال مثل اجتماع على الذكر، هذا فعل فيحصل فيه البركة، ماذا؟ قوموا مغفور لكم. والطعام البركة فيه ما تكاثرت عليه الأيدي، وآخر الطعام فيه بركة، هنا ثبت بالشرع أن آخر الطعام فيه بركة، وأن خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي، ومن بركته أنه يكفي العشرة، وهو طعام قد يكون قليلا، فهذا ثبت في الشرع أنه فيه بركة. ومن بركة الطعام لعق الأصابع، النبي عليه الصلاة والسلام أمره حث على لعق الأصابع، لأن البركة قد تكون في الطعام الذي فيه أصابعك، والبركة تنزل في وسط الطعام وذي آخر الطعام، هذه بركة ثابتة في الشرع، أقوال وأفعال. النوع الثالث التبرك بالأمكنة، التبرك بالأمكنة مثل مكة والمدينة. بركة مكة أن الصلاة بمئة ألف صلاة، التبرك هنا الثابت بالشرع. بركة المدينة الصلاة بكم؟ ألف صلاة، وبركتها أن الدجال لا يدخل المدينة، وأنها معرزة أهل الإيمان. الشام فيها بركة، يحشر الناس إليها وفيها بركة، بارك لنا في شامنا وفي يمننا، هنا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لها ببركة، وهنا ما ورد به الشرع نفعله. وليس من المشروع أن يتبرك بالأمكنة، أن يتمسح مثلا بأماكن في مكة، هذا ليس من المشروع، وإنما الذي ورد هو الركن اليماني والحجر الأسود، هذا فيه بركة، بركة الثواب من الله عز وجل. لكن يتمسح بالرخام الذي في الأرض أو في أسقفها، لا، ما ثبت في هذا، هذا تبرك ممنوع. مثل الذي قبله، قبله قلنا تبرك بالأقوال والأفعال. ما يجي واحد إنسان يتبرك يقول والله تبرك إيش، تعال يا شيخنا انفذ في هذا عشان يصير أكثر، أو تبرك في ذات الشيخ يتمسح به، هذا ممنوع لأنه ما ثبت في الشرع، واضح؟ هذا التبرك بالأمكنة كما قلنا. الرابع التبرك بالأزمنة، هناك أزمنة مباركة من بركتها كثرة الخير فيها، مثل رمضان زمن مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين. من الأزمنة المباركة يوم عرفة، يوم عاشوراء، أنها أزمنة يؤجر صائمها ويعطى الخير الكثير. هذه أزمنة مباركة لأنه دل الدليل على بركتها. أزمنة ليس فيها بركة مثل بقية الأيام التي يدعيها الناس، مثل يقولك هذا يوم بركة في خير كثير، ما الدليل؟ يأخذ ليوم عيد مثل عيد الأم أو إسراء ومعراج أو عيد الأب أو عيد الحب أو غير ذلك، هذه ليس فيها بركة. لماذا؟ من جهة التبرك بها يومي، لأنه ليس فيها ثواب ولم يحث الرسول على فعل عبادة فيها، بخلاف الأزمنة هذه التي حث على فعل عبادة بها مثل يوم عرفة والوقوف بعرفة، وأن هذا زمان مبارك. الخامس، التبرك المشروع بالمطعومات وما في حكمها، فيها طعمة مباركة يتبرك فيها الإنسان، مثل الزيت، شجرة مباركة، مثل العسل، اسقي أخاك عسلا، طعام مبارك يشافي، الحبة السوداء شفاء لكل داء، هذا طعام مبارك، مثل اللبن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه ويشربه، والعجوة، العجوة تدفع عنه السحر، وكذلك الكم أهلي يسميه الفقع، هذا أيضا مبارك لأنه فيه شفاء، وإذا جعل على عينيه ما أصابه مرض وعافى إلى آخره. ومثل ماذا؟ ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وضده التبرك الممنوع، أنه يتبرك بماذا؟ بمثلا أطعمة مفترة ما نزل بها الشرع، يقول هذه فيها بركة وتنفعك في كذا وكذا، أو مثلا يعني يبيع للناس ماء يقول لك هذا فيه بركة، يتحايل على الناس، هذا من التبرك المشروع. أو ما في معناها، مثلا كما قلنا لكم يجي تبرك، مثلا تبرك ممنوعا في الأشخاص أو في ذواتهم أو التمسح بهم أو غير ذلك. هذه كم نوع؟ خمسة أنواع من التبرك المشروع، وضدها تبرك ممنوع. التبرك بذوات الصالحين هذا يدخل في الممنوع الذي هو قريب، هو ضد النوع الأول اللي تبرك بذات النبي. هل يتبرك بذات الذي ذكره عمر وعثمان؟ لا. والدليل عدم الدليل وعدم فعل الصحابة لهذا الأمر. هل وجد أن الصحابة أنهم كانوا يتمسحون بأبي بكر؟ أبدا، أو بعمر؟ أبدا، مع أن أتقى الناس وأفضل الناس هم هؤلاء، مع ذلك ما جاء أن عثمان تبرك بأبي بكر أو عمر تبرك بأبي بكر أو نحو ذلك مما يفعله دعاة الخرافة من التبرك بذوات المشايخ العلماء. والشيخ يعني جائز له الأمر، يعني فيها أحسن منك تقبل يده وتمسح فيه وتأخذ المركات، حابته هو يفرح لهذا الأمر، يعني يريد نشر الخرافة واستعباد الناس، يريد يستعبد الناس، فالناس يعني يتبركون به، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم، هذه أهم الأمور، يعني لخصناها لكم من بعض كلام أهل العلم. وأوسع الكتب في هذا الباب كتاب لدكتور ناصر الجديع اسمه التبرك المشروع والممنوع، كتاب في مجلد أكثر من 500 صفحة، ذكر فيه هذه المسائل وذكر الأدلة المجيزة والمانعة. نعم.
قال رحمه الله، قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات.
أفرأيتم اللات والعزى، اللات قيل أنها مشتقة من الإله، صنم لهم اشتقوه من اسم الله عز وجل الإله، وقيل أنه من رجل كان يلت السويق للحاج كما جاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، كان رجل يلت السويق للحاج يطعمهم الطعام ويطحنه ويعطيه الناس، فلما مات عكفوا على قبره ثم اتخذوا صنما. هو رجل صالح لكنهم جعلوه آلهة يتبركون بها، ابتدأ الأمر بهم بما أنهم تبركوا بقبره فأخذوا يتمسحون به، ثم تطور الأمر إلى إقامة الصنم، يعتقدون أن فيه بركة لأنه يجسد روح هذا الرجل الصالح، ثم توسع الأمر من التبرك إلى دعائه واستغاثة به والشرك به. وجه استدلال المؤلف رحمه الله هنا ظاهر جدا، لأن بداية الأمر هو تبرك ونهاية الأمر هو شرك بالله عز وجل، كما يدل على ذلك تفسير الآية في كتب التفسير أن اللات والعزى صنمين عندهما كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه آلة كلها تعبد من دون الله عز وجل. وهنا المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية في الشرك الأكبر، إما كما ذكرنا قريبا أو لأن هذا هو وسيلة للشرك الأكبر، هذا يفعل ثم يبتدأ به إلى أن ينتهى بالشرك الأكبر كما فعله كفار قريش. نعم. هنا التبرك إما أن يجعلها شفيعا ووسيطا له عند الله عز وجل فيرجو بركتها بأنها تستجيب له عند الله عز وجل، فهذا شرك أكبر كما يفعل المشركون يدعون اللات والعزى وغيرها، وإما أن يجعلها سببا لكنه يدعو الله عز وجل يستغيث بالله إنما هي السبب للبركة، فهذا من الشرك الأصغر كما ذكرنا قريبا. مثل إيش؟ تمسح بالجدران أو بذوات الصالحين، يقول الشيخ نرجو بركتك وتمسح بها ومسح جسده مريض، هذا حكمه شرك أصغر لأنه اتخذ هذا الشيخ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه الله عن أبي وابي الحديث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمرون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
نعم. يقول عن أبي واقد الليثي، وأبوها قد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وأقربها أنه الحارث بن عوف من بني ليث، ويرجع بنو ليث إلى مضر، وقد توفي سنة 68 من الهجرة. قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين، حنين مكان معروف حصلت فيه غزوة حنين، وذكر الله هذا المكان في القرآن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ونحن حدثاء عهد بكفر، يشير إلى من خرج معهم من أهل مكة هم أسلموا حديثا ثم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا للمشركين السدرة، السدرة معروفة، هذه السدرة يعكفون عندها، العكوف قلنا هو لزوم المكان للطاعة أو لزوم الطاعة، هم عكفوا على هذا القبر يعني لزموا هذا القبر، ينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها أسلحتهم، لماذا؟ للبركة، حتى تتبارك هذه الأسلحة فينتصرون على عدوهم كما كان الجهال والمشركون يفعلون، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، سدرة غير هذه السدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما أن لهم ذات أنواط يتبركون بها اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها حتى ننتصر على القوم الذين سنذهب إليهم في حنين. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الآن ما طلبوا عبادتها ولا الاستغاثة بها، إنما طلبوا البركة، يعني اتخذوها سببا من الأسباب. فقال عليه الصلاة والسلام،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر من السنة، قلت من الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون أدركهن سنة من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
قال فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر مستنكرا عليهم هذا القول، إنها السنن، هذه الطرائق، السنن من جمع، هذه طرائق القوم قبلكم، لأن السنة طريقة سواء كانت مهدية مرضية أو غير مرضية. قال إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل بنو إسرائيل طلبوا آلهة تعبد من دون الله؟ لا، فهي وإن لم يسموها آلهة لكنها في الحقيقة آلهة، في الحقيقة أنها آلهة، لأن هذه الأشجار التي يراد التبرك بها تعبد من دون الله عز وجل وتجعل يعني آلهة مع الله عز وجل. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وأن هذا محرم ومنكر لا يجوز بحال من الأحوال، وأن بني إسرائيل لما طلبوا قال لهم موسى قال إنكم قوم تجهلون، فأنكر عليهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه، فأنكر عليه موسى عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا من اتخاذ آلهة مع الله عز وجل. ثم قال تركبن سنن من كان قبلكم. طبعات القديمة ضبطها سنن، وسنن وسنن صحيحة، لكن الأصح والأصوب سنن، هذا هو الأصوب وكلاهما صحيح. قال تركبن سنن من كان قبلكم، تركبن طرائق من قبلكم. وفي بعض الأحاديث حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طرائق من قبلنا منها التبرك بالأشجار والأحجار وغير ذلك مما كانوا يفعلونه. هذه الأمة تتبع طرائق اليهود النصارى في هذا الفعل، حتى أنهم يطلبون التبرك بهذه الأشجار. والشاهد من الحديث ظاهر جدا لأنه أن هذا الأمر محرم وهو شرك، ولا يجوز التبرك لا بشجر ولا بحجر ولا غيره. لا فرق بين الشجر والحجر والصنم الذي يقام على قبر ولي أو غيرها، كلها في الحكم سواء. نعم.
قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير آية النجم
وقد تقدم.
الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا،
أنهم طلبوا تبرك.
الثالثة كونهم لم يفعلوا
لأنه أنكر عليهم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبون،
يعتقدون يعني قصدوا ماذا؟ التقرب إلى الله لأنهم يريدون جهاد الكفار بعد ذلك. وما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع الناس للتكثير العدد كما يفعل بعض الناس، كثر كثر أهم شيء بعدين نصلح عقيدتهم في المستقبل، يكثرهم ويحزبهم عليه ولا يصلح عقائدهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مشها خلنا نجاهد، ولما انتهينا من الجهاد ننبههم إلى أن هذا شرك أصغر، لا نبههم إلى أن هذا شرك أصغر وأنكر عليهم. فهذا فيه أنك لابد تصلح من كان معك، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله التربية والتصفية، تربيهم وتصفي الإسلام مما علق به من الشوائب الشرك والبدع والمعاصي، وتربي الناس على هذا الأمر، لأن يكون معك 100 على التوحيد والسنة خير من يكون معك 1000 وهم مختلفون في عقائدهم مضطربون فيها. نعم.
قال رحمه الله خامسة أنه إذا جهلوا هذا فغيره أولى بجهل.
إذا كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يدعو إلى التوحيد هم يعرفون هذا، يعني اللي أسلموا حديثا سمعوا أن رسول الله التوحيد جهلوا هذا الحكم، فما ظنك بمن بعدهم؟ فهذا يؤكد على الداعي أنه يجتهد في تعليم الناس، يعني لا يكون قضيتك الكبرى أنك الحكم عليه يكفر أو لا يكفر إذا جهل، يكون قضيتك الكبرى أعلمه من جهله، لأن بعض الناس يشتغل فيه أنه كفره ولا ما كفره، وما يشتغل فيه أنه يعلمه ولا ما علمه، أنت تشتغل فيه تعليمه. اترك أمر هذا التكفير لغيرك من أهل العلم، إنما أنت همك الأعظم هو دعوة الناس، كما قيل لبعض الناس يعني ما حكم تارك الصلاة؟ قال حكمه أن تأخذه بيدك إلى المسجد. لا تشتغل في أنك كافر ولا مو كافر، اشتغل في أنك تأخذ يا أخي يصلي معك، هذا الأهم. نعم الحكم لابد من تبينه، لكن لا يكون قصدك دائما الحكم على الناس، المقصدك هداية الناس، هذا هو المقصد الأعظم. نعم.
قال رحمه الله السادسة أن لهم الحسنات والرجل
يغفر لهم في جنب حسناتهم، لكن مع ذلك أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعذر هذا القائل. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم ورد عليهم،
ما قال الله خلاص سامحهم هؤلاء ما يعرفون وكذا، لا إنما أنكر عليهم ورد عليهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يحمي جناب التوحيد. فقال
الله أكبر إن السنة تتبعنا سنة من كان قبلكم فأغفر الله بهذه الثلاثة.
نعم، أن هذه الأمور الله أكبر، بعدين قال إنها السنة ثم ذكر التغليظ في هذا الأمر. نعم.
الثانية أن الأمر كبير وهو المقصود أنه أخبر أن قلبته كقلبة بني إسرائيل.
بني إسرائيل طلبوا آلهة فأخبرهم أن هذا الأمر كقلبة بني إسرائيل، أنه كما ذكرنا يبتدئ بهذا الأمر ثم ينتهي بعبادة غير الله عز وجل. نعم.
التسعة أن نفي هذا المعنى لا إله إلا الله مع ثبته وخفاه على أولئك،
أن نفي هذا يعني نفي التبرك بالأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله أن النافع الضار هو الله، والذي يدعى هو الله، والذي يستغاث به هو الله، فهنا هذه لا تنفع ولا تضر. نعم. مع دقته قد يكون الأمر دقيق ويخفى على بعض الناس يجهلونه وما يعرفون الحكم الشرعي فيه. نعم.
قال رحمه الله العشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة،
كما تقدم الكلام في الحلف على الفتيا. لو كان هذا الشرك درجة واحدة لقال المرتد ودعاهم إلى دخول الإسلام مرة أخرى، فدل على أن الشرك فيه أكبر أصغر وهم لم يرتدوا بهذا الأمر.
الثانية عشرة قولهم من أن كل ثاب عبد كفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك،
يعني من أسلم قديما لا يجهل هذا الأمر وأنه حرام ومنكر، لكن هؤلاء عذرهم أنهم أسلموا حديثا فلم يعرفوا دقة هذا الأمر أو تفاصيل هذه الأمور. نعم.
الثالثة عشرة تأذيب التكبير عند التعجب خلافا لمن
كلمة، يعني يجوز أنك تكبر ثناء على الله عز وجل ومدحا له، ويجوز أن تكبر تعجبا للأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من قولهم.
الرابعة عشرة سن الزوائد،
مثل سبحان الله، وتعرفون الضجة اللي صارت عليها في رمضان ما تقول سبحان الله، أنها تطلق فيها الثناء على الله وفيها ذكر التعجب أيضا، ففيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع،
سد الذرائع هنا سد ذرائع الشرك عليه الصلاة والسلام، أن هذه من أسباب الشرك وأن شرك أصغر تؤدي إلى الشرك الأكبر، وقاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرع التي جاءت الشريعة بها، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في ذكر قواعد سد الذرائع، ذكر أحاديث كثيرة جدا، أمور هي في أصلها ليست محرمة لكن حرمت لأنها ذريعة إلى ما هو أعظم منها، وهذه قاعدة أعظم من يعمل بها الإمام مالك رحمه الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وأثنى على مذهبه في هذا الباب. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية،
كالتبرك ونحوه، هذا تشبه بهم.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم،
لأن غضب عليه الصلاة والسلام، لا حرج في أن المعلم يغضب وقد يرفع صوته بالمسألة، لكن لا يكون هذا ديدنه من أول الدرس هو زعلان الشيخ لآخر الدرس، ما يصلح هذا أن تعلم الناس ولا نقول إحنا نتحاوشهم، إنما الغضب أحيانا. البخاري رحمه الله في كتاب العلم روى حديث ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار، هذا الحديث وش دخله في كتاب العلم؟ من يعرف؟ ها لا نعم لا، باب من رفع صوته بالعلم، فهو نحتاج إلى رفع الصوت، زين أحيانا تحتاج رفع صوت، ترفع صوتك تغضب أمام الناس تغضب، كان إذا خطب على صوته انتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، هذا في مسلم، فرفع الصوت والغضب لا حرج فيه، لكن ما يتخذ هذا ديدا في كل خطبه ودروسه وعلمه، لا، كما أن خفض الصوت كأنه يتماوت هذا ليس من العلم بعد، لأني سمعت شيخ يشار له بالبنان ينكر مرة يقول لك هذا رفع الصوت هذا دعب أهل البدع وينكر هذا الأمر، جعله كأنه جريمة وأن هذا ما يجوز هذه طرائقهم وكذا كذا، كيف البخاري قال باب من رفع صوته بالعلم، والرسول قال ويل العقاب من النار اسمعهم صوته، وبالحديث اللي في مسلم قبل قليل ذكرنا ماذا تصنع بها، فالإنسان لا يغلو في هذا الباب أنه يعني يصير ينكر، لأن بعض الناس قد يتصنع رفع صوته، أنا ما لي علاقة فيه، أنا على السنة يرفع صوته للحاجة، قد يغضب الواحد فيرفع صوته فتعذر في هذا، فهذا جائز لا حرج يعني فيه. نعم. هذا راجع للمصلحة الشرعية وللموقف الذي هو فيه، طبعا ما الإنسان ما يغضب يرفع صوته على والديه حتى لو كان يعلمهما لأن هذا ما ينبغي، لكن يرفع صوته على أبنائه لأنهم دونه في المنزلة. نعم. يعني هذه طرائق الأمم السابقة يفعلها أهل الإسلام يسلكون مسالكهم كما هو مشاهد في عقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم وغير ذلك. نعم. كما ترى الآن يتبرك بالأحجار والأشجار والقبور، وواحد يضحك عليهم يجيب لهم ملقوك هذه الشعرة من عهد الرسول ويحط عليها رخام ويجون الناس يستقبلونها بمئات الآلاف، زين، وتجدهم يفعلون المحرمات والمنكرات، ما أقول الشرك، يتلاعب بهم الشيطان نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
التسعة عشرة أن كلما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
نعم، لنا يعني إذا فعلنا مثل فعل فإننا نذم على هذا الفعل أيضا. نعم.
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبنى على الأمر فصار فيه تدبير على مسائل القبر أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إشباه بباب الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره.
يعني من الدليل مسائل دليل هذا، يعني دليل على مسائل القبر، دليل على مسائل القبر، ليس مراد أن فيها على أن الإنسان يسأل في قبره، لأن هذه سؤال في قبره حديث آخر. لكن قوله من ربك له في قوله صلى الله عليه وسلم في الآية، في أن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال الله أكبر، فهذا فيها من ربك، ربك الله عز وجل. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أنه أخبر بأنباء الغيب، فدل على أنه صادق في نبوته عليه الصلاة والسلام، لتركبن سنة من كان قبلكم. وأما ما دين فمن قوله اجعل لنا إلها، أن ديننا الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
الحديث والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي فاده قلبه لا يمكن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقومه، ونحن حدثاء عندهم.
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم إلى آخره. يعني بعض الناس قد يترك الباطل الذي تربى عليه سنوات طوال، فيبقى في قلبه شيء من هذا الباطل، فيحتاج إلى أنه يصفي هذا الباطل بالحق. كيف؟ هذا الباطل يا أخوان مثل الكاس الماء، يكون كاس الماء مليان شبه، مثل ما تحط فيه شيء مثلا عصير ولا شاي ولا غيره، متى تذهب يذهب هذا اللون يكون صافيا؟ صب عليه ماء، اول ما تصب خلاص يصير صافي؟ لا، تصب حتى يذهب كل ما فيه، يبقى صافيا نقيا. الانسان يحيا بماء الوحي الكتاب والسنه، يحتاج الى انه اذا كان على بدعه يتعلم السنه اكثر فاكثر، ويعرف طرائقها وسننها. واضح؟ لان بعض الناس قد يترك البدعه ثم يبقى في قلبه شيء فيدعو الناس إليه يظن أنها من السنة، كما رؤي من كثير من ترك البدعة أنها بقيت عندهم بعض البدع، كأبي الحسن الأشعري لما ترك مذهب المعتزلة ومذهب ابن كلاب بقيت عنده بعض الأشياء. فيقول شيخ الإسلام تيمية خالف أهل السنة، وأن كان هو في الجملة من أهل السنة على قول من يقول أنه ترك مذهب ابن كلاب، لكنه بقيت عنده بعض الأشياء كالنفي المفصل والإثبات المجمل على خلاف طريقة القرآن. ولذلك الإمام أحمد رحمه كلمة رحمه الله كما رواها ابنه كما رواها قاضي أبو يعلى في مسائله، قال يمهل صاحب البدعة سنة. لماذا؟ قل حتى ينظر، حتى يترك بدعته. إنسان مبتدع ترك بدعته وتاب، تمهل سنة كاملة، ما تجعل بين الناس يخطب على المنابر ويعلم الناس، لأن قد يكون بقي معه شيء من البدعة، حتى تنظر في أمر الرجل تركها فعلا، تركها تدينا، تركها لسبب من الأسباب، هل الرجل أصبح صافيا نقيا على السنة وعلى الاتباع؟ فإن ثبت أمره عندك فحينها تقدمه للناس لأنه قد تاب من مذهبه الذي كان عليه. كم مضى الوقت؟ 50 دقيقة. طيب إذا ساعة 50 دقيقة نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل طاعة المسؤول في العمل مثل رئيس القسم والوكيل وزير واجبة ويقاس عليها المسؤول جماعة أو تنظيم دعوي؟ بالنسبة للمسؤول الذي جعل ولي الأمر مثل المدير وغيره، يطاعه في المعروف، يعني يطاعه فيما فيه منفعة العمل فقط، ما تكون طاعة مطلقة هو في البيت يتصل عليك يقول افعل كذا في بيتك لا تفعل، لا، إنما لمصلحة العمل وهذا معروف. أما المسؤول في الجماعة أو تنظيم الدعوي لا يطاع أحد إلا بدليل شرعي. أما هذا يجعلونها مسؤول عليهم ويطيعون، هذا باطل، وهذه من طرائق المتصوفة أنهم كانوا يجعلون عليهم شيخا يطيعونه في كل أموره، إذا قال لهم قوموا قاموا، إذا قعدوا وإذا قعد إذا أمرهم بقعود قعدوا. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول في الجيش توزع قلائد من حديد مكتوب عليها الاسم ومعلومات عن العسكر وكذا، فهل هي جائزة؟ الأصل منع من لبس القلائد، هذا هو الأصل، لكن يلبس له شيء يكتب فيه اسمه أو معلوماته، لكن ما يلبس قلادة، لأن القلادة ممنوعة شرعا. يقول كيف عقد اللحية بالحديث؟ يعقدونها يربطونها حتى تكون متجعدة، يلفونها مثلا بشيء يربطونها او يجعلونها مثل الدري هذا تصير متجعده ثم يفكونها حتى تصير متجعده الحام كانت كبيره فحتى تكون يعني يحمل هذا على الكبر او العجب او نحو ذلك من الاسباب. يقول بالنسبه لبعض الشباب يعفون لحاهم تقليدا لاحد المشاهير. نقول اذا اعفى لحيته تقليدا لاحد المشاهير فان هذا الفعل محرم لانه تشبه في الكفار ولا يجوز له وهو آثم بهذا الفعل. الواجب عليك ان تتشبه بخير الخلق محمد عليه الصلاه والسلام لا ان تتشبه برجل لا خلاق له عند الله عز وجل، فهذا الفعل محرم. وللاسف ان بعض الشباب يتوسع بهذا صار يلبسون قلائد ويلبسون اسوره يتشبهون بالكفار في الصغير والكبير، هذا كله محرم. فهذا بين أمرين، إما تشبه بالنساء وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يتشبه بالنساء، وإما تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار حرام. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم كما رواه الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل درجات هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. لماذا تتشبه بهم؟ لأن افترى نفسك أضعف منهم أقل منهم، ودائما الضعيف ومن هو دون مغرم بالتشبه بمن هو أعلى منه. فأنت عندك دين وعندك هذا الإسلام وهذا الدين وهذه السنة هي أعلى درجات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم ما تفرح به وتفتخر به أنك مسلم وأنك عبد لله سبحانه وتعالى. أفضل مصنفات في التبرك ذكرت لكم الجديع كتابه أوسع المصنفات، وفيه كتاب اسمه التبرك المشروع الممنوع للدكتور علي العلياني مختصر في كتيب وأيضا نافع. ما حكم أن يقول أنه لا يؤمن بالسحر لسبب إذا اعتقد ذلك ظهر أن السحر أقوى من آيات الله عز وجل؟ نقول هذا منكر، إنكار السحر كفر لأنه ثابت بالقرآن والسنة. أما كون إذا آمنت بالسحر أنه يكون أقوى من الله عز وجل أقوى من آيات الله هذا باطل، لأن السحر يفك بكلام الله عز وجل، ولأن السحر أكثر الناس ما يأتيهم ما يستطيع عليهم، فليس هو يعني أقوى من الله عز وجل أقوى من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول كنت أصلي على رسول الله فقال صاحبي خلاص كافي. ما كان ينبغي له أن ينهاك عن هذا الأمر، لكن يعني هذا نهي عن المعروف وهذا لا يجوز. يقول قلت لصاحبي تعال للدرس قال أنا كبير والدرس طلابه صغار، نريد كلمة في أهمية الكتاب والفرح بدراسته. العلم يا أخوان ما يعرف كبير ولا صغير. الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر، أبو بكر توفي سنة كم؟ سنة كم؟ 13 هجرية. زين كم كان عمره؟ 64. يعني أسلم كم كان له من العمر؟ 40 سنة صح؟ 40 سنة طلب العلم وأصبح إمام المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الصحابة كأبي هريرة أسلم متى؟ في خيبر، وأصبح هو من خيار الصحابة رضي الله عنه. العلم ما يعرف كبير ولا صغير، العلم يعرف أنه مجتهد أو غير مجتهد. أحد أهل العلم ذكر الخطيب بغدادي في كتابه الفقيه المتفقه أن أحد أهل العلم طلب العلم فتعب، رأى أن العلم ثقيل عليه، ترك العلم وذهب. مر على صخرة، هذه الصخرة عليها ماء، عفوا الصخرة هذه ينزل عليها ماء قطرة قطرة، الصخرة هذه الكبيرة أثر فيها ماء صار فيها حفرة المكان الماء، فقال هذه الصخرة على شدتها أثر فيها الماء على ليونته، فهو قلبي والله ليس بأشد من هذا الحجر وإن العلم أيسر من هذا الماء، فطلب العلم فأفلح. قيل أن ابن حزم رحمه الله وكان ذا شأن أتى إلى صلاة الجنازة، فلما جاء ودخل المسجد جلس، فقام رجل فأنكر عليه قال صلي السنة سنة العصر، فقام فصلى سنة العصر. بعد فترة جاء وصلى العصر، لما انتهى من صلاة العصر قام فصلى بعد العصر، قام له رجل يا هذا تصلي بعد العصر؟ يعني إذا ما صليت أنكروا عليه، إذا صليت أنكروا عليه، لأنه ما يعرف أن هذه سنة وأن هذا لا يجوز، فطلب العلم. فتعرفه ابن حزم أصبح إمام مذهب. وكم من العلماء العلماء يعني كان لهم من السن كبيرة وطلب العلم، تحضر مع صغار ما في بس تحضر مع صغار مع مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل المجالس، يحضر رجل كبير السن ويحضر صغير السن ويحضرون الأطفال ويحضرون حتى النساء. وبعدين بارك الله فيك، لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، إذا أنت ما تقولون أحضر فيه صغار وفي كذا والكتاب هذا إذا حضرت يقولون هذا ما يعرف كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد المفروض أنه عارفه. لا يا أخي، لا يتلعب فيك الشيطان، لا يتلعب فيك الشيطان. محمد بن عبد الله كان يراجع القرآن، وراجع القرآن جبريل مرتين في رمضان، يحتاج العلم إلى مراجعة ومدارسة، ما في بس. سئل عن أشياء ما عرفها عليه الصلاة والسلام، فالإنسان ما في بس أنه ما يعلم أشياء، أنه ما يتعلم. العيب ليس أنك جاهل، العيب أنك تبقى على جهلك، تبقى على جهلك ما تتعلم ولا ترفع بذلك رأسا. ما في بس، تعلم واحضر مجالس العلم ودائما اجعلها في ذهنك، لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. إذا أنت متكبر ما تستفيد ولا فائدة. لو درسنا 40 نووية تقول يا أخي 40 هذا حديث الصغار، درسناك البخاري قلت له انشغل هذه بين سنين تدرس، طيب شو الكتاب اللي يصلح لك؟ ما في كتاب يصلح لك. كما بعض طلاب العلم يبدأون الناس بدرس يقول إن شاء الله أنا بحضر، بعدين ها الكتاب، الكتاب زين بس الشيخ شوي يطول، طلع الكتاب زين قال الشيخ والله يختصر، طلع الشيخ زين بس الكتاب فيه إنه، متى تطلب العلم؟ الكتاب زين والشيخ زين بس بعد العشاء أنا ما يصلح لي، أنا أبي بعد المغرب. يعني معناته أنت تريد درس خصوصي في بيتكم بس، هذا اللي تريده أنت. ما كيف يطلب العلم يا أخي؟ ما يطلب العلم بهذه الطريقة. يقول سعيد المسيب كنت أرحل الليالي والأيام في طلب الحديث واحد، يا أخي حديث واحد يطلبه، يرحل أيام وليالي. أنت أحيانا يجيبوا لك مشايخ من دول ثانية عند باب بيتك في منطقتك وما يحضر، لماذا؟ قالك والله أنا مشغول. طيب الشيخ هذا اللي ترك بيته وترك أبنائه وترك زوجته وترك عمله وجاء عندك، هذا ما هو مشغول مثلك ولا هو متفرغ؟ لابد أنك أنت تتعب نفسك، تحضر وتجلس وتجالس المشايخ وطلبة العلم وتستفيد. لا يذهب عمرك هكذا كل يوم غدا بعد غد بعد غد وهكذا يذهب العمر، ما تعلمت ولا درست ولا شيء. إن شاء الله الكتاب في نصه احضر، لا إذا حضرت في نصه ما يكتب لك أجر؟ يكتب لك أجر. إذا حضرت نصه ما تستفيد ولا فائدة؟ تستفيد. فلا تمنع، لا يتلعب فيك الشيطان بالتسويف، لأن الشيطان يأتي الإنسان بالتسويف يخليه ما يحضر لا درس ولا هم يحزنون، يغيب الدروس كلها وآخر شيء ما استفاد، ويجري عمره، يمضي عمره سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست، وبعدين يبقى إنسان عامي ما يعرف شيء. طبعا أسئلة واجد لكن ما أستطيع أن أقرأها كلها. يقول هذا مع حرصنا على طلب العلم وانغماسنا فيه وحرصنا على الدروس والمراجعة والمذاكرة يلحقنا التقصير مع أقاربنا ومن له حق علينا، فنخشى أن نكون بهذا التقصير قد وقعنا في قطيعة الرحم. يا أخي يمكن الجمع بينها كلها، الحمد لله الأمر متيسر. الدروس ما هي من الصبح إلى أن تنام، الدروس ساعة ساعتين في اليوم، أحيانا درسين ثلاث دروس في الأسبوع، وباقي الأسبوع شو تسوي؟ رتب وقتك. والله العصر ما عندي درس، أجعلها زيارة رحم، أجعل في مراجعة في حفظ. المغرب والله ما عندي شيء، أذهب إلى قضاء حوائج، إلى زيارة أرحام. يعني الأمر سهل الحمد لله. تعرف الأمر صعب على من؟ بارك الله فيك، على من يعمل من طلوع الفجر إلى أن يأتي العصر هو يعمل، ثم يرجع إلى بيته تعب ويعمل مرة أخرى في وظيفة أخرى حتى يأتي بلقمة العيش لأهله. فيكم أحد يعمل هذا العمل؟ الحمد لله ما في أحد يعمل هذا العمل. اللي يعمل تعب حده يداوم للساعة واحدة الظهر ولا ثنتين وينام ويقوم العصر، يعلم ميسر من فضل الله عز وجل. المغبون اللي يكون عنده وقت فراغ ويضيعه، رتب وقت فراغك. وبعدين الرحم هذه ما راح تزور أقاربك أرحامك كل يوم، أهم شيء والديك تراهم وغيرهم تراه لو مرة في الأسبوع، ما في حرج تتواصل معهم بالهاتف. لا يأتيك الشيطان يقول لا صلة الرحم بعدين تترك العلم، ولا يقول لك اجتهد في العلم وترك الرحم. يستطيع الإنسان جمع بينها. يقول رجل أخذ من صاحبه مسباح وقطعه بحجة أن هذا من البدع وأن هذا من إنكار المنكر باليد. المسباح كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، إن كان للعبادة فهو بدعة، وإن كان لله فما يليق في المسلم له، لكنه من المباحات. لو أخذ مسباح مباح ما هو بدعة، فقطعك له ما يصح منك ولا ينبغي، لأنه اتخذه يعني لله تضيع الوقت. هذا يعني لا يعد أنه محرم، وقد بعض العلماء يعني يرى أنه ما في بس أمر مباح، لكن أصل السبحة من الهنادك البوذية كانوا يستخدمونها في أذكارهم ونحو ذلك، هذا أصلها. وللشيخ بكر رسالة في السبحة بيّن أصلها وحكمها، لكن ما فعلته غلط. هل قلائد المعدة للزينة من الشرك؟ لا، ما تعتبر من الشرك. لو قلد البهائم تزين ما يعتبر من الشرك. يقول ما حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم وعلاج الكهرباء الزائدة؟ أما لبسه للروماتيزم وغيره فالشيخ بن باز رحمه الله نهى عنه، وعد الأطباء في وقته بحثا عن هذا الأمر وثبت أنه لا يعالج ولا هم يحزنون، لا يعالج ولا هم يحزنون. أما الكهرباء فالعلماء يقولون الكهرباء تمشي حافي على التراب يأخذ الكهرباء، وهذا أمر يعني جائز أن تمشي حافي ما في حرج. أما تعلق السوارة هذه لا، هذا من ذرائع الشرك. لو فرضنا جدلا أن فيها نوع شفاء، هذا فيه تشبه بالكفار، وبعدين فيها فتح باب تعليق الأسورة وغير ذلك من الأمور، يقول هذه تعافي من الروماتيزم وهذه تعافي من أدري إيش وهذه تجلب الخير، فهذه الأصل المنع منها. جزاكم الله خير، طولنا عليكم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.